بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام ابن بردس رحمه الله تعالى وأعلى درجته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك، ونحن نذكر طرفا منها يحصل به المقصود ويتضح به الحق إن شاء الله تعالى. الدليل الأول،
هذا هو الإجماع. الإجماع منعقد على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا معلوم أنه السمع والطاعة إذا أمروا بالطاعة، فإن أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة إذا أمروا بالمعصية، فهم ولاة أمور شرعيون، ولو أمروا بالمعصية ولو أمروا بالفجور ولو حصل منهم من الفجور ما حصل، فهؤلاء ينصحون في ذلك ولا تنزع اليد من الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن عندنا هذه المسألة لابد من معرفتها. أولا، السمع والطاعة يكون في الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني أنه وإن لم يطع ولي الأمر في المعصية التي يأمر بها إلا أنه تبقى الطاعة العامة، وهو الاعتراف بولايته باقية، ولا ينزع الإنسان اليد من الطاعة إذا أمر بمعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم. ويدل على هذا أدلة، أي على وجوب السمع والطاعة في المعروف، يدل على ذلك أدلة، منها
الدليل الأول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة يشير إلى قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. تقدم في هذه إلى الرعية، فأمر بطاعته عز وجل، وهي امتثال أوامره ونواهيه، وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم. قال النووي رحمه الله تعالى: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء، وقيل هم الأمراء والعلماء، واختلف أهل العلم.
نعم، هذا هو الصحيح، فولاة الأمور هم الأمراء والعلماء، فالأمراء ولاة أمور فيما يتعلق بالأمر السياسي وغيره، والعلماء هم ولاة الأمور فيما يتعلق بالرجوع إلى معرفة الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله، وقد يكون الأمير هو العالم. فعلى كل، ولاة الأمور قد يطلقون على الأمراء يطلقون على العلماء، فالأمراء لا يجوز الخروج عليهم ولا منازعتهم، والعلماء فيما قرروا أنه السنة وأنه من شرع الله سبحانه وتعالى لا يجوز أيضا أن نخرج عن أحكامهم المبنية على الكتاب وعلى السنة، فنرجع إلى الأمراء ونرجع إلى العلماء، فنطيع الأمراء فيما يأمرون به ما لم يأمروا بعصية، ونتبع العلماء فيما يقولونه إلا إذا كان مخالفا للدليل الشرعي. نعم.
واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية، فذهب جماهير أهل العلم كما تقدم إلى أنها في الأمراء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها في أهل العلم والفقه، وقال آخرون هي عامة تشمل الصنفين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة، إلى أن قال: فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة ذوي أمرنا، كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضا القبول من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمروه بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره
من أنهم الأمراء ومن أنهم العلماء، فإن الأمراء يطاعون في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن العلماء يتابعون فيما وافقوا فيه كتاب الله وسنة رسول الله، فطاعة الأمراء والعلماء طاعة مقيدة، ولهذا لم يعد الله سبحانه وتعالى الفعل أطيعه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذا بإطلاق، وأطيعوا الرسول هذا بإطلاق، وأولي الأمر منكم هذا مقيد بطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى أولي الأمر، لأن أولي الأمر إنما يفصلون على موجب القرآن والسنة، فإن فصلوا على موجب القرآن والسنة فالعود في فصل النزاع إلى قال الله قال رسول، وإذا فصلوا في النزاع بغير الكتاب والسنة فحينئذ لا يطاعون في ذلك، وإنما تكون الاستجابة لما في القرآن والسنة. يبقى إذن الرجوع إلى في فصل النزاع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في فصل النزاع، ولهذا طاعتهم طاعة مقيدة، وطاعة كل من أمر الله بطاعته ورسوله صلى الله عليه وسلم تكون الطاعة فيه مقيدة. طاعة المرأة لزوجها مقيدة بما إذا أمرها بطاعة الله ورسوله، وطاعة الإنسان لرئيسه في العمل مقيدة بما إذا أمره بطاعة الله وطاعة رسوله، لكن إن أمر هؤلاء بمعصية فلا يطاعون في المعصية، ولكن لا يشغب عليهم، فلا تنشز المرأة وتعصي أمر زوجها إذا أمرها بما فيه معصية في غير ما أمرها فيه بالمعصية، فإن أمرها بالمعصية فلا تطيع في الأمر الخاص، ولكن تبقى طاعة الزوج على بابها. كذلك الإنسان إذا أمره مديره في العمل شيء مخالف أنه لا يطيع في هذا، لكن لا يشغب على طاعته فيما سوى ذلك، فيكون قد امتثل الشرع في الأمرين، امتثل الشرع فأنه ما أطاع أحدا في معصية الله، وامتثل الشرع في أنه ما شغب على من والله الله عز وجل أمره. نعم.
وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي رحمه الله، وقد احتج له بحجة أخرى فقال: والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء، وقد سبق الجميع إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقرره تقريرا حسنا كما نقله الحافظ ابن حجر. قال الشافعي: كان من كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة، وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضا طاعة
أن تعطي بعضها بعضا
طاعة الإمارة. فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر،
أي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت العرب لم تكن العرب تعرف الإمارة أن يكون عندهم أمير يطاع وكذا، كانت العرب لا تعرف هذا. فلما جاء الإسلام وأمر بطاعة الأمراء دانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير النبي، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر من الخلفاء والأمراء طالما أنهم يأمرون بما فيه طاعة الله وبما فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن جريج قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي السهمي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير معصية الله تعالى. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطع فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية.
نعم، يبقى طاعة مقيدة، أما طاعة الله ورسوله طاعة مطلقة. ولهذا قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في أمر البلاغ في الشريعة، معصوم، فلا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالخطأ، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت طاعته مطلقة، وطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم، هذا العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فأحال الله عز وجل على طاعة الرسول بإطلاق. ولهذا الذي يرد السنة ويقول أنا لا أعمل بها وإنما أعمل بالقرآن، هذا كافر بالقرآن. أين هو من هذه الآيات في القرآن؟ أين هذا من هذه الآيات في القرآن؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر في القرآن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا لم يطع الرسول ولم يتبع ما جاء به الرسول كان كافرا بالقرآن. ولهذا نقل العلماء الإجماع على كفر من أنكر السنة. نعم.
الدليل الثاني: أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم، على المرء.
البخاري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأبواب الإمامة وكذا أوضعها في كتاب الأحكام، ومسلم رحمه الله تعالى أوضعها في كتاب الإمارة، مما يدل على اعتناء أهل السنة والجماعة في تصنيفهم هذا بهذا الأصل وبيانه، وهو ما يتعلق بولاة الأمور، ما يتعلق بقضية الإمامة. فقضية الإمامة قضية مهمة، ولهذا كانت من أبكر القضايا والمسائل التي حصل فيها النزاع في هذه الأمة لما خرجت الخوارج ونزعوا في هذه المسألة. هذه المسألة ليست سهلة، ولهذا هذه المسألة معنا في كل عصر، في كل عصر هي الجرح الظاهر الذي يحصل به الصدام بين الناس وبين ولاة الأمور. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله فيما أحب وكره أي فيما عارضه أو خالفه.
قال إلا أن يؤمر بمعصية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بسمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة فين؟ في الأمر الخاص، فهذه المعصية، إلا أن تكون معصية بواحا، فهذا لا سمع ولا طاعة في هذا. هذا طبعا المعصية البواح، المعصية الواضحة، وليس الاجتهاد الذي يجتهد ولي الأمر وبناه على أدلة وأنت تخالف في هذا الاجتهاد، فمثل هذا يطاع ولي الأمر في اجتهاده طالما أن المسألة مسألة اجتهادية، ولو كنت تعتقد أنت أن هذا لا يجوز. نعم.
قال المبارك فوري في شرح الترمذي وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. قال المطهر على هذا الحديث يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم،
يعني قال في أن الأمر أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. طب هو في أصله مباح وفي أصله مندوب، نعم في الشيء في أصله مباح أو مندوب، لكن أمر ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية واجب الاتباع، ولهذا العلماء قالوا أمر ولي الأمر إما أن يأمر بما فيه بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تجب الطاعة لأن الطاعة هنا لله وللرسول. الثاني أن يأمر بخلاف ما أمر الله به ورسوله، فهذا لا يطاع لأنه يكون في معصية الله. الأمر الثالث أنه يأمر بما لم يرد في الشرع الأمر به، يأمر بالأمر الذي لم يرد نصا في الكتاب والسنة، فما حكم ذلك؟ الجواب وجوب الطاعة، لأنه يدخل في عموم السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية، فعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. وهذا يدل عليه حديث عبادة بن الصامت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وآثرة عليكم إلى أن ترى كفر بواحا. إذن الأمر ولي الأمر يجب علينا أن نطيعه ولو كان في أمر ماذا؟ ولو كان في أمر مباح أو أمر مندوب. نعم.
قال المطهر على هذا الحديث يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط ألا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام.
لكن استمع لهذه، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام. لا يجوز له محاربة الإمام، أي إذا لم يطعه في المعصية لا ينزع اليد من المعصية، وليس له أن يحارب الإمام، يقول الإمام هذا أمرني بمعصية والإمام هذا لا يكون لي إماما بعد اليوم لأنه أمر بمعصية وكذا. لا، إنما أنت أطع ربك في عدم طاعة ولي الأمر في المعصية، وأطع شرعك في السمع والطاعة وإن كان فاجرا ظالما في غير هذا الأمر الخاص. نعم.
وقوله فلا سمع ولا طاعة يعني فيما أمر به من المعصية فقط، فإذا أمره أن يرابي أو أن يقتل مسلما بغير حق ونحو ذلك وجب أن يعصى أمره في ذلك فلا يمتثل.
نعم، هذه في المعصية البواح، إنما كما قلنا مسائل الاجتهاد أطيعه فيها بلا امتراء، وإن كنت ترجح خلاف هذا في الأمور العامة. أما إذا كان أمور مثلا هو ولي الأمر يراها ولم يأمر بها الناس ولا شيء، هذا رأي يراه للأمر وأنت لك اجتهاد يخالفه، هذا لا إشكال. ليس باللازم، انتبهوا يا أخواني، ليس باللازم أن يكون اجتهادي موافقا لاجتهاد الحاكم، لكن اللازم إذا أمرني وألزمني الحاكم اجتهادي أن ألتزم في قضايا الاجتهاد. تاني لعلكم تكتبونها، ليس باللازم ليس يلزم أن يكون اجتهادي في المسائل العلمية موافقا لاجتهاد الحاكم، بل قد يجتهد الحاكم مسائل علمية في فتوى في كذا كمسائل علمية في تدريس في إلى آخره، قد يرى مثلا النزول على الركبتين وأنا أرى النزول على اليدين، هل يلزمني أن يوافق اجتهادي اجتهاده؟ لا، ما يلزم. في مسائل طلاق اجتهد في المسألة، اجتهد فرى أن طلق ثلاثا يقع ثلاثا، وأنا اجتهدت وأنا اجتهادي أن طلق ثلاثا يقع واحد. هذه مسألة علمية، لا ألزم أنا أن يكون اجتهادي موافقا لاجتهادي ولي الأمر، لأن ولي الأمر عالم ومسلم له نظره، وأنا مثلا كعالم يعني، وهذا عالم له اجتهاده وكذا، وهو مسلم مأمور بأن يتحرى الحكم الشرعي في هذا، فهذا لا إشكال فيه. لكن لو أن ولي الأمر حكم علي أنا وقد طلقت امرأتي ثلاثا، حكم أنها تكون بائنا لأن طلق ثلاثة يقع ثلاثا، لازمني قبول هذا الحكم، هذا حكم القاضي. هذا معنى كلمة أن حكم القاضي يرفع الخلاف، يعني ماذا؟ يعني في حكمه لا تشوش عليه، وإنما يلزمك قضاؤه طالما أنه مبني على الاجتهاد، لأن قوله يحتمل الصواب. أنا ليس قولي أجزم فيه بالصواب، يحتمل الخطأ، فحينئذ لا تتعطل أقضية الناس، بل أقضية الناس على وفق اجتهادي الحكام والقضاء والأمراء في هذا، وإن كنت أنا أرى خلاف ذلك. يبقى إذن لا ألزم أن يكون اجتهادي من الجهة العلمية موافقا لاجتهاد السلطان، لأن السلطان ما هو برسول، السلطان ليس رسول، أنا ألزم أن أتبع الرسول ولا أخرج عنه لأنه المعصوم. أما ولي الأمر قد يصيب وقد يخطئ، فلا ألزم في مسألة الاجتهاد أن يكون اجتهادي موافقا لاجتهاد السلطان، لكن ألزم باجتهاد السلطان إن ألزمني به. واضح يا أخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، لأن البعض قد يقول لك أنت تخالف السلطان، أنا أخالف السلطان، السلطان يرى أن النقاب مستحب وأنا أرى أن النقاب واجب، هل ألزم باجتهاد السلطان؟ لا، لا ألزم باجتهاد السلطان، فأنا إنما ألزم بكتاب الله وسنة رسول الله، وأنا أرى أن كتاب الله وسنة رسول الله يدلان على وجوب النقاب أو وجوب تغطية الوجه. السلطان لو اجتهد كعلمي ما في إشكالية. فهنا فرق بين الاجتهاد من جهة علمية وبين الاجتهاد من جهة إلزام وقضاء. فإذا ألزم باجتهاده فإنني أتبع اجتهاده ولا أشوش عليه، نعم، ولا أقول هذا السلطان خالف ولا هذا السلطان كذا، لا، إنما كمسألة علمية لا ألزم بهذا. ولو قال لي واحد مثلا لكن السلطان يرى وجوبة يرى استحباب تغطية الوجه، أقول هذا القول مرجوح، قال السلطان فهذا قول مرجوح، وهذا ليس خروجا ولا يقال أمر يحتاج إلى نصيحة أو أمر يحتاج التي تتكلم في هذا الباب. لو أنا أقول بأن الفتوى كيت وكيت وكيت كمسألة علمية، كمسألة علمية، قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجرات من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، فهذه مسائل علمية تناقش السلطان في المسألة العلمية، أو تذكر بأن هذا القول قول مثلا مرجوح أو قول كذا، دي مسائل علمية. لكن أن تستغل هذا في التشويش على السلطان وإغار الصدور عليه، هذا لا ينبغي، أو أنك تقول للناس لا تطيع السلطان في هذا، لا ينبغي طاعة السلطان في هذا، لا، هذا جهل. ولهذا صلى الصحابة وراء عثمان رضي الله عنه لما صلى في منى أربعا صلوا ركعتين، صلوا ركعتين، وهذا اجتهاد من عثمان، وإلا عثمان ما يجهل السنة، عثمان صلى صدر ابن خلافته بالسنة، صلى ركعتين، ولكن عثمان يرى أن هذا باجتهاده لأمور رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قد صلى مع النبي وصلى مع أبي بكر وصلى مع عمر في منى ركعتين، والصحابة صلوا وراءه، ولما قيل لابن مسعود في ذلك قال يا هذا إن الخلافة شر، إن الخلافة شر. يبقى إذا نفرق بين مسألة إيه يا أخوان؟ بين مسألة أن يوافق اجتهادي، أن ألزم في اجتهادي العلمي باجتهادي ولي الأمر العلمي، هذا لا يلزمني، لأن ولي الأمر ليس رسولا، ألزم بقضاء قضى الرسول، ما ألزم بغير ذلك من جهة اجتهاد علمي. أما من جهة اجتهاد ألزم به ولي الأمر الناس ولو حظ من الأدلة فأنا وراء. حتى العلماء قالوا في إمامة الصلاة، بأن الأفضل ألا تخالف الإمام في سنن الهيئات طالما أن كلام الإمام أو أن ما ذهب إليه الإمام له وجه في الأدلة الشرعية وقال به علماء، فإنني أتابع ذلك وإن كان على خلاف ما أرجح. فلو أعلم أن إمامي لا يجلس جلسة الاستراحة وأنا أراها مسنونة أتابعه، أو يلجأ جلسة الاستراحة يجلس جلسة الاستراحة وأنا أرجح خلاف ذلك أتابعه. فمتابعته طالما أن لها وجها في الأدلة أتابعه. يسلم بإمامي صلاة الجنازة بتسليمتين، وأنا أرى أن السنة المقدمة أن يسلم تسليمة واحدة أتبعه، أو العكس يرفع يديه في التكبيرات الأربع في الجنازة وأنا أرى مثلا أنه لا يرفع يديه إلى في التكبيرة الأولى أتابعه. وضع يا إخوان هذه مسألة احنا طلنا فيها النفس، لكن هذه مسألة مهمة جدا، حيث إن بعض الناس قد يخلط فيها بين ما هو مشروع وما هو ممنوع. يبقى من جهة اجتهاد علمي نحن لا نتبع إلا الدليل، أما من جهة قياد لي وسمع وطاعة، فطالما أن أولي الأمر أمر في مسائل الاجتهاد بما يعتقده موافق الأدلة أو بما يكون الأدلة حظ في النظر فيه فإننا ألزم. ولهذا أنا كزوج وكزوجة يلتزمان حكم القاضي، إذا ترفع القاضي يلزمهما حكم القاضي ولو كان يرجحان على ويرجحان خلاف ما يذهب إليه القاضي، من جهة الطلاق، من جهة كذا، من جهة البيوع التي تنزع فيها. فلو أن القاضي مثلا لا يرى مسألة التورق وأنا أراه حصل نزاع بينه وبين مثلا بعض الناس في هذه المسألة من جهة المادية، ألزم بما يلزمني به الإمام في قضاء الاجتهاد، إلا إذا كان كلام الإمام كلاما خطأ وكان معصية بواحا. لهذا جاء أظن عند ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا، أي حينئذ لا سمع ولا طاعة. أما قضايا الاجتهاد فهذه القضايا ألزم بأحكام القضاء. ولهذا العلماء في السعودية لما اجتمعوا وأرادوا أن يجتهدوا في جمع أحكام شرعية، الأحكام الشرعية والنظر في المسائل ووضع أحكام تكون كالتقنين بالنسبة للقضاء حتى يكون حكم القضاة واحدا، فيوزعون مثلا إذا جاءت قضية كيت وكيت وكيت فالحكم فيها كذا فتلزم بهذا الحكم حتى لا يختلف الناس في ذلك، قاضي يحكم في هذه المسألة بكذا وقاضي آخر يحكم بخلافه. فبحث المسألة هل لولي الأمر فعلا أن يعمم ذلك أم لا، وخرج من هذا البحث بأن قضايا الاجتهاد يرجع فيها إلى نظر ولي الأمر وإلى نظر القضاة، ولا يلزم الناس بقول من أقوال ولا بقول من قولين، بل يرجع في هذا إلى ولي الأمر. فلو ولي الأمر القاضي حكم في هذه القضية بحكم كذا، والقاضي اللي بجواره في غرفة أخرى حكم بخلاف هذا باجتهاد، وهذا له قول وهذا له قول، مضى حكم هذا ومضى حكم ذاك، لأن المسألة مبنها على الاجتهاد. واضح يا إخواني؟ نعم. ألزمك بأنه بكشف وجه المرأة في هذا وأنت لا تراه، خلاص اجعل مرأتك في بيتك. هو ما ألزمك بأن تخرج امرأتك، إنما ألزمك بأنه لا تدخل مدرسة إلا كشف عن الوجه، خلاص لا تذهب زوجتك إلى المدرسة إن أردت. نعم. ولو أنك اضطررت مثلا يعني إلى دخول مكان ألزم المرأة مثل التفتيش مثلا وغير ذلك، تفتيشات وغير هذا لازم تكشف الوجه، الأصل أن يؤتى بامرأة مثلا تتحرى. لكن لو افترضنا وهذا سترتب عليه من أمور المشقة ما يترتب، فحينئذ لو كشفت المرأة عند الحاجة هذه فلا إشكال عليها، ويكون الإشكال على من أمرها بذلك مع إمكان أن يكون هناك البديل الشرعي. نعم نعم. لا لا، هذا مكتوب، هذا موجود عبر الوسائل، وسائل التواصل وكذا، هذا يعني مكتوب، لكن الدولة ما أصدرت هذا ولا أخرجت هذا. نعم حروف هذا الحمد لله الحمد لله نعم نعم الحمد لله الحمد لله. في بعض الناس مغرضة هي بتثير هذه الأشياء من جهة إيه؟ يقول لك هذا أنا أعرض قانونا وأعرض كذا بحيث تناقشه يعني الدولة. بعض الناس لا يريد أن يرى نقابا أبدا ولا يرى غطاء وجه. نعم لكن الحمد لله. نعم لكن على كل نقول إنسان في مثل هذه الأشياء كما قلنا إن كان يستطيع أن هو يكون في بيته ولا يخرج امرأته هذا يجعله في بيته. أما في الأمور أو في الأماكن التي يلزم تحري عن وجهها ومعرفة وجهها أو كذا وكذا إذا كانت المرأة مضطرة إلى هذا وليس هناك وسيلة أخرى ولا تنمي غير هذا وإلا تعرضت لمضرة أو مشقة أو غير ذلك فحينئذ لا بأس أن تكشف فعند الحاجة تكشف. وإن كان من تقصير فتكون المؤاخذة على من لم يلتزم الحكم الشرعي في هذا أو لم يوفر الأمر الشرعي في هذا. نعم.
الدليل الثالث أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قوله منشطك مفعل من النشاط أي في حال نشاطك، وكذلك قوله ومكرهك أي حالة كراهتك، والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر. قاله ابن الأثير. قال العلماء كما حكى النووي معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة.
يعني مثلا ولي الأمر قال بات ابني في الأرض الزراعية وبعض الناس قد يحتاج أن يبني وكذا وكذا وأسمع وأطيع، تقول يعني شق علي وصعب وكذا، ما هو هذا السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت في منشطك وفي عسرك وفي يسرك وهكذا، ما هو هذا السمع والطاعة، لأن ولي الأمر قد بنى أمره هنا على مصلحة، يرى هذه مصلحة أن الأمة تحتاج إلى هذه البقعة الزراعية وإلا ضاق على الناس سبيل عيشهم، فلو أنه ضيق هذا سد هذا الباب ثم أنه يسمح كل فترة بدخول بعض الأغراض في كردون المباني وفي حد المباني يسمح كل ما احتاج سمح بهذا الأمر كل فترة من الفترات فإننا ألتزم هذا، ولو أنه حصلت مشقة بالفعل بالنسبة لي فلا أخرج عن ذلك، لأن النظر إلى المصلحة العامة وليس إلى مصلحتي أنا خاصة، ليس إلى مصلحتي خاصة. والذي يقول أنا في مشقة علي ألا أخذ قراطا فينظر إلى مسألتي مع القراط ولا ينظر إلى مسألة غيره مع الأفدنة، فإنه لو لم يوضع قانون في هذا لالتهم الناس الأرض في يوم وليل. إذا كان مع وجود القوانين ومع وجود الغرامات أو وجود المؤاخذات ومع ذلك الناس يبنون ولا يسكتون، ما بالك لو أن ولي الأمر رفع الأمر وقال خلاص أنا من أراد أن يبني في اليمن. أنا لا يعني أظن أنه ما يأتي أسبوع إلا وستجد مصر كلها قد تحولت إلى أبنية فورا، لأن كانت أسبوع طويلة كمان، لأن الناس في يوم من واحد كل اللي عنده قراط بيبني في يوم، اللي عنده فدان بيحطه في يوم، يجيب 20 بنة في يوم من واحد، يعني بلا مبالغة الأسبوع دي مع الزيادة مش الناس هيبنوا شيء ثم انتقلوا، لا كل واحد يبني لتحت يده، فاللي بيبني تحت يده اللي عنده قراط بيبني في لحظة واللي عنده فدان بيحطه بصور في لحظة، وبالتالي لن ترى أرضا خضراء بعد هذا. فولي الأمر إنما يفعل ذلك للمصالح. كذلك مثلا مسائل قوانين المرور، ممكن الإنسان يكون في طريق والطريق واسع وكذا، لكن سرعة الطريق 120 والإنسان يستطيع أن يقود السيارة على 140 و150 فتقيد بهذا، ولو كنت وحدك تقيد بدل أنه مبنوع على المصلحة، ما تدري يا أخي أنت في الطريق وحدك ولا أحد يمشي معك في الطريق، ولكن المقابل واحد نمجأ عليك، لو كانت سرعتك سرعة مقيدة استطعت أن تفادي مثل هذا. وهذا حصل ولا يا إخوان؟ هذا حصل، إحنا نربي أعيننا، يأتيك من الطريق الآخر، أنت في طريقك وحدك والطريق واسع فسيح، ولكن يأتيك من الطريق الآخر نائما ليركب فوق سيارتك،
فلو كانت سرعتك سرعة يعني بهذا كان يمكن أن تدرك الأمر، وأنت معرض أن تنام أيضا، حتى الإنسان لو اصطدم مع سرعة معقولة مثل هذا يكون إن شاء الله بإذن الله يكون الضرر أخف مما لو كان على سرعة شديدة في هذا. فمراعاة مثل هذه الأمور مهمة جدا، ولو كان يعرضه لنوع مشقة ونوع مخالفة لما يحب وكذا، ولو كان فعلا في مصلحة فعلا للإنسان، لكن الإنسان ينظر إلى المصلحة العامة لا إلى المصلحات الخاصة. ما جيش أنا فعلا أولادي، أنا وأولادي نحتاج إلى 100 متر هذه، نحتاج فعلا إلى هذه 100 وننظر إلى المصلحة العامة في البلد كلها. ما أتي أنا أقول أنا أحتاج إلى أن أدخل على شطي مثلا وادي النيل بشيء بمترين بثلاثة مهم جدا، ولا أنظر إلى المفسدة العامة التي لو أبيح للناس لما بقي نيل في الصباح، لو أبيح للناس هذا مجرد أسبوع لن تجد نيلا، كل الناس ستزحف وتزرع النيل وتحول إلى كذا أو تبني الأراضي فيه. فالنظر إلى المصلحة العامة، ولهذا من أجل المصلحة العامة تباح أمور، منها لو أن ولي الأمر احتاج إلى أن ينقل مسجدا من مكان إلى مكان لقد، منها أنه لو احتاج إلى أن يهدم بيوتا ليشق طريقا يحتاج الناس إليه لهدم هذه البيوت وعوض أصحابها بالأموال، وهذا أمر معروف، هذا أمر معروف ومقرر. نعم.
قال ولا ترى،
الإنسان منا بينظر إلى مصلحتي الخاصة، ينظر إلى مصلحة الخاصة. أنا عندي سيارة أجرة وسيارة ملاكي، ويعني لو جاني مشوار القاهرة مثلا وأجيرها وكذا، لأن أنا راجل ما عندي داخل بسيط راتب 1000 جنيه وكذا والسيارة، وما الإشكال يعني أنا أخذ رجل وأذهب إلى القاهرة. أنظر إلى الأمر الخاص ولا أنظر إلى الأمر العام، ألا هو إيه؟ ألا هو أن السيارات الأجرة هذه المرخص لها أن تحمل الركاب والمخصصة لهذا، أن الناس يقتاتون من هذا وعليه يتعاملون تعاملا غير السيارة الملاكي، غير السيارة الملاكي هذا الخاصة بك لك تعامل أيضا ضمن القانون يخصها. لو تحول الملاكي إلى أجرة جلس أصحاب الأجرة بلا عمل، وبالتالي أنت تنظر لنفسك ولا تنظر إلى بيوت قد تغلق لأصحاب السيارات الأجرة لأنك أخذت الزبائن. كذلك الذين يبيعون في الطرقات، أقول يعني أنا ما عندي قدرة أو أستأجر محلا والمحل بكم وكذا، وبعدين المحل والكهرباء والماء، أنا بأخذ سيارتي سيارة على ذراعي وبعدين أجعل عليها شيئا من الفكهة وأبيعه في الطريق، وأنا يعني ما أضر الناس ولا كذا. وهنا أصحاب المحلات الذين رخصوا المحلات ومشوا على حسب القانون تضرروا، وأصبح الناس يشترون من الباعة فين؟ في الطرقات والشوارع. إذا الإنسان ما ينظر إلى الأمر الخاص، ينظر إلى المصلحة الإيه؟ إلى المصلحة العامة التي تكون مصلحة أمة وليس مصلحة الشخص أو المضرة التي قد تقع على الشخص. أنا لو يقع علي مضرة خاصة في سبيل مصلحة عامة ومضرة كبرى قد تقع على الأمة ما في إشكال. نعم.
قال والأثر الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم.
نعم، أخذوا كل شيء، أخذوا الأراضي وما عندنا، أخذوا التعليم العالي وما عندنا، أخذوا الوظائف وما تركوها لنا، ركبوا الطائرات وركبنا الحافلات والدواب، أي شيء ولو 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 لا تنزع ولي الأمر في دنيا، لا تنزع في دنيا، انصح له لكن لا تنزع اليد من الطاعة. نعم.
الدليل الرابع، أخرج مسلم في صحيحه وباوب عليه نووي فقال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال:
شوف التبويب، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق بخلاف المنهج التكفيري، باب في طاعة الأمراء إن أدوا الحقوق، إنما باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. يا الله، أول ما تقول أنت هذا سيقومون عليك بالتبديع والتضليل، يا علماء السلطة، يا مشايخ الفتنة، يا مرجئة، فيقولون لك هؤلاء، يقولون عنك مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة. مرجئة مع الحكام يعني تقول السمع والطاعة، خوارج مع الدعاء يعني تنتقد الحزبيين وتحذر من المخالفين، فأنت خارجي مع الدعاء وأنت مرجئ الحكام. نعم، وهذا كلام باطل، بل أنت سلفي مع الحكام إذ تقول السمع والطاعة في المعروف، وأنت سلفي مع هؤلاء المخالفين لأنك تنصح للمسلمين وتحذر من ضلالات هؤلاء المنحرفين، وإلا كان السلف الصالح في علم الجرح والتعديل خوارج، وكانوا مع ولاة الأمور مرجئة، وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم حاشاهم. ولكن هذا هو السب والطعن في أهل العلم. نعم نعم. يعني يضيق صدره لما يسمع هذه؟ إن كان يضيق صدره فهذا لا شك أنه على خطر عظيم، وهو يعلم أن هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا على خطر عظيم جدا، هذا على خطر عظيم، لأن الله يقول فلو ربك لأؤمن حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرج ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. الاستسلام ظاهرا وباطنا، وهذا الضيق إن أدى إلى كره ما أنزل الله ورسوله فهذا النفاق الاعتقاد الذي يخرج من ملة الإسلام. إنما ذكر مثلا يعني كراها مشقة كذا مع سمعي وطاعتي وكذا، لكن فهذا ولا شك أنه معصية، لأن الإنسان ينبغي أن ينشرح صدره لما قاله الله لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس هذا على مسألة التعدد، أن المرأة تؤمن بشريعة التعدد وكذا، لكن قد تجد شيئا في التعدد تعاني في التعدد، هذه المعاناة معاناة طبيعية، إنما تكره ما إنما تكره مثل هذه الأشياء ما هو بطبعي، هذا يجب أن تروض نفسك وأن تكون نفسك منقادة لقال الله قال رسول. المرأة بتنقاد وتقول هذا شرع وشرع عظيم ولو حكم عظيمة، لكن فيها طبع فتكسر الإناء كعائشة رضي الله عنها، يقال عائشة كرهت هذا؟ أبدا، تقول عائشة في حديث خولة أما تستحي المرأة من كون أنتاب نفسها للرجل. فبعض الناس قد يتهم زوجته بالنفاق الاعتقادي، يقول التعدد هذا مشروع وأنت تفعلين وأنت تفعلين، شددت شعرا وكسرت إناء وأعلنت صراخا، يبقى أنت تكرهي كما قاله الله وما قال رسول الله، والله يقول بذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا يا أخي، ما تدخل في هذا الباب، هذا باب طبعي، هذا باب إيه؟ طبعي، هذا باب طبعي. لكن لو الأمر يتحول إلى الأمر الشرعي نفسه ويكون الاعتراض على الأمر الشرعي وكراهة الأمر الشرعي، لا، هذا يدخل في هذه الآية كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولهذا يقولون من النفاق الاعتقادي بغض ما جاء به رسول الله أو بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟
واضح، فأظن فتوى واضحة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، والحديث عند مسلم، يا رسول أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يعني يكونون بذلك ظلمة ولا لا يا إخوان؟ ظلمة، فهم ظلمة جائرون، فما تأمرون؟ هي قضية المظاهرات، هي قضية الميادين، ولا في قضية أخرى؟ لأنك لو سألت أصحاب الميادين لماذا خرجتم؟ يقولون هؤلاء يلزموننا بكذا وأن نؤدي الحقوق لهم ولا يعطون حقوقنا، نفس القضية. طب خذ فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟
فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
اسمعوا وأطيعوا، إذن هم ولاة أمور، واسمعوا وأطيعوا يعني لا تنزعوا لي من الطاعة، لا مظاهرات ولا منازعة الأمر أهل. فإنما عليهم ما حملوا، في تقصيرهم ماذا يحاسبهم الله عليه؟ وعليكم ما حملتم من طاعتهم، لأن طاعتهم في هذه الحال طاعة لله ورسوله. أنت لا تطيع ولي الأمر كولي أمر بأمر مستقل، إنما تطيع الله ورسوله في ولي الأمر، فعلام لا تؤدي هذا، ولهذا احتسب هذا الأمر وكن منه على ذكر أنت تطيع الله ورسوله في أولي الأمر. هذه طاعة لله ولرسوله، ما لك دخل بولي الأمر، أنت تطيع الله في ولي الأمر. نعم. وقال
اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية لمسلم أيضا فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا.
نعم، فإنما عليهم ما حملوا، حملتهم الشريعة أمورا من مراعاة الرعية، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذا محمل بتشريع. إذا لم يأتي بهذا وإذا لم يتق الله عز وجل في هذا، فالله عز وجل حسبه وهو سبحانه وتعالى يجازيه عن ذلك، وأنت ما لك إلا النصح والصبر. وعليك أيضا ما حملت من طاعتهم في المعروف وعدم نزع اليد من الطاعة إن أمروك بالمعصية، فقم بما يجب عليك وولي الأمر يقوم بما وجب عليه. إن قصر ولي الأمر فيما يجب عليه فلا تقصر أنت فيما يجب عليك. بس مثل إمام الصلاة يؤمني في الصلاة ويدخن، هل أدخن أنا ولا ما أصلي وراءه؟ أصلي وراءه وأنصح له، فهو مأمور ومنهي وأنت مأمور ومنهي، فأطع الشرع فيما أمرت به ونهيت عنه وهو كذلك مأمور بذلك، فلا تجعل تقصير الإمام سببا في تقصيرك أنت، لأن كليكما مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الدليل الخامس، أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه،
فهل بشر في الجاهلية. نعم.
فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء
ذلك في مكان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم؟ نعم، في زمان رسول الله. فهل من وراء هذا الخير شر؟ نعم.
قال نعم. قلت هل وراء ذلك شر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي.
يبقى بيحكم بما أنزل الله، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، إذن يهتدون بغير هدي النبي، يستنون بغير سنة النبي، إذن يحكمون بغير ما أنزل الله. نصه نص واضح، نص واضح، الذين يقولون بأننا نسمع ونطيع وكذا ونعترف بولاة الأمور إذا كانوا يهدون بهدي رسول الله ويستنون بسنة رسول الله، لكن إن كانوا على خلاف ذلك فلا سمع ولا طاعة. هذا النبي يستفتى ويفتي صلى الله عليه وسلم، يكون بعد أئمة، فجعلهم أئمة يهدون لا يهتدون بهداية ولا يستنون بسنته، إذن يحكمون بغير ظاهر. اللي يتبقى يقول لك لا ده يعني لو فعل هذا مرة ولا مرتين ليس محمول على من يفعل هذا ألف مرة ولا من ينحي ولا من يجئ، هذا كلام عام، من الذي يخصصه بالقضية والقضيتين والألف والألفين؟ من الذي هذا يدخل ضمن هذا؟ ولا اللي في قضية في اثنين، اللي في مئة، اللي في ألف بيدخل تحته يكون بعد أئمته لا يهتدون بهداية ولا يستنون بسنته، يدخل فيه هذا؟ ولو كفرت بالألف كفر بالوحيد، لأن الكفر كفر، كمن سجد للصنم مرة ومن سجد للصنم ألف مرة، والمعصية معصية، ولو تواتر عدده ولو أصررت عليه ولو بقيت عمرك تعصي فهي معصية، ما تكون كفرا إلا بالأوصاف الشرعية، بالتكذيب بالجحود بالاستحلال بغير ذلك من هذه الأوصاف الشرعية، فالكفر كفر والمعصية معصية. طب واحد يقول في إشكال، مش أنت عم الشيخ بتكفر ترك الصلاة إن تركها كلية؟ أقول إيه نعم. ولا تكفره إن ترك بعضها؟ إن صلى وترك تكفره؟ آه. طب أنت يبقى كده دلوقتي كفرت هوت بالإيه؟ فرقت باعتبار العدد. أنا اللي بقول لك وأنت اللي بتقول لي؟ أنا اللي بقول لك، أنا اللي بقول لي الإشكال، فمن الجواب؟ عن ذلك؟ نسأل الإخوة الأول فما الجواب عن ذلك. يقول أهو ده دليل على أنه المعصية بتنتقل إلى كفر عندك باعتبار عدده، ترك الصلاة كلية، ترك بعضها وصلى بعضها. هناك طبعا من يقول بأنه كافر ولو ترك بعضها، وهناك من يقول ليس بكافر ولو ترك كلها. خلينا على مذهبنا نحن الآن، إذا نفرق بين ترك الكل وبين ترك بعض الصلاة، ترك الجزء، فيقولون إذن هذا حج عليك. أنت تقول إن حكم مرة اثنين ثلاثة ألف عشرة آلاف فإنه لا يكون كافرا ولا فرق، والكفر ما يتحول. أنت الآن غيرت له الكفر مرة كفر وألف مرة كفر، فما الجواب؟ ها استاذ ابراهيم،
حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو
في يعني من صلى وترك قال ثم بعد ذلك يكون امره الى الله ان شاء عقبه وان شاء عفى عنه.
نعم
ها
هذا فيه نص،
هذا فيه نص كويس. ها ها طيب الرد على الإشكال، يعني الرد على الإشكال، إحنا الآن قد يقول لك أنت الآن ترك الصلاة هو جعلتها معصية طارة وجعلتها كفرا طارة باعتبار ترك الكل والجزء، وأنت تؤصل الآن أن الكفر كفر أن المعصية معصية، ولو أنها كانت واحدة ولو أنها كانت عشرة آلاف. رجل زنى كل يوم عشر مرات طيلة عمره في سبعين سنة، عشرة في ثلاثين بتلتمية، في سبعين في اتناشر بكذا، في سبعين بكذا، نقول عاصي. جعل الزنا بحالية تجاري نقول عاصي، جعل الزنا بمحارمه نقول عاصي، استحل الزنا ولم يزن نقول كافر، ولم يزن نقول كافر. يبقى رجعنا إلى وصف إيه به تتحول المعصية إلى الكفر.
لأن أصل الحكم غير ما أنزل الله معصية ليس كفر، أصل المسألة معصية.
ماشي طيب، ما هو بيقولك أصل معصية وبعدين
ترك الجنس في الصلاة كفر بالدليل. الأدلة هي اللي فرقت،
الأدلة
هي اللي فرقت،
هي اللي فرقت. يبقى إذا نقول اعتبرنا هذا كفرا لأن الدليل نص على أنه كفر، واعتبرنا هذا معصية لأن الدليل دل على معصية، ليس لأن المعصية تتحول إلى كفر، ولكن صورتنا هي كفر وصورة هي معصية، كما عند الحكم بغير ما أنزل الله صورة وكفر إن كان تكذيبا أو جحودا أو كذا وكذا، وصورة هي معصية إن كان تركا لما أنزل الله سبحانه وتعالى إلى غير ما أنزل الله عز وجل. يبقى لم نفرق باعتبار عدد، إنما فرقنا باعتبار وصف شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وجاءت السنة تبين الفرق بين ترك وترك. ففي حديث عبادة علق النبي صلى الله عليه وسلم على المشيئة، على المشيئة، فدل هذا على أن الترك هذا يكون في من لم يحافظ، ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء إيه عفى عنه. أما الترك الذي هو كفر يحمل على الترك الكلي الذي نقل الصحابة رضوان الله عليهم، أو نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم الإجماع على ذلك. يبقى إذن هنا لم نفرق باعتبار عدد، وإنما فرقنا باعتبار نص ورد، باعتبار نص إيه ورد. إنما هذه المعصية لم يرد في الزنا التفريق باعتبار، فمن زنى مرة غير الذي زنى طيلة عمره لم يرد، ولهذا أبقينا الأمر على حاله، أبقينا الأمر على إيه على حاله. نعم
طبعا شفنا مسألة الحكم معصية بالنسبة للتفسير المهم، مسألة الحدود وغير يعني غير التوحيد.
نعم
مسألة الحكم غير ما أنزل الله
ماله،
طبعا نخرج التوحيد ما هو حكم الله عز وجل به، يعني الحكم غير ما أنزل الله معصية خلق التوحيد.
لا دي مسألة أخرى، مسألة أخرى، مسألة أخرى. هو لا يريد أنه يكون يعني، لأنه ممكن لك الشريعة كلها بما أنزلها في العقيدة وفي كذا وفي كذا، يعني لو نوع عمم قال طيب مثلا لو كان مشركا أو قرر الشرك في الأمة أو دعا إلى الشرك أو كذا، لا إحنا المراد بالحكم فيما يتعلق بأقضية الناس وكذا. نعم. فالنبي قال يكون بعد أئمته لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي فجعلهم أئمة. قال وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني مع الظلم والتطاول على الناس. نعم. قال
قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.
نعم.
وهذا الحديث
فجعله أميرا وجعل السمع والطاعة له مع هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو أعلى من ذلك؟ قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع للأمير. وهذا الحديث
من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله كما جاء مقيدا في أحاديث أخرى، حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون يجازون به يوم القيامة.
ولا يمنع هذا أن تذكره بالله إن جاء يضرب ظهرك ويأخذ مالك، تقول لولي الأمر ما فعلت كذا وما فعلت كذا وهذا كذا، هذا لا يمنع النصح، لكن الكلام في أنك تنزع اليد من الطاعة هذا لا يجوز، ولا تعتبر ولي أمر هذا لا يجوز، ولا أن تذكر مثالبه للناس على وفي المجامع وعلى المنابر هذا لا يجوز، لكن لا يمنع هذا أن تنصح له، ولا يمنع هذا إن كان ولي أمر فرعي أمير يتبع رئيسا والرئيس له قوانين، يعني جاء مثلا رئيس مجلس المدينة يأخذ منك هذا الشيء وهو ليس من حقه، لا تنزع يدا من طاعة، لكن ارفع أمره أمر رئيس مجلس المدينة إلى المحافظ لأنه يسمح لك بهذا، هذه قنوات شرعية، المحافظ ما أعطاك حقك ارفع هذا إلى الوزير، فهذه قنوات شرعية، المطالبة بالحق عبر هذه الأمور لا يتنافى مع الأمر بالسمع والطاعة، هو ولي أمري، فرئيس مجلس المدينة ولي أمري في هذه المسألة، المحافظ ولي أمري، فأنا لا أنزع اليد من الطاعة في هذا، لكن في نفس الوقت أنصح وأطالب بحقي عبر الطرق الشرعية المتاحة في هذا. نعم.
فإن قاد كالهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك لحقك الإثم ووقعت في المحظور، وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به الإسلام.
لكن كما قلنا من قبل الحزبيون يشوشون بهذا الخبر على مسألة، مع أن هذا كلام النبي، هم ينتقدونك بقى لأنك تقول كلام النبي ويوردون عليك، طيب ولو أراد عرضك، ولهذا يتطاولون فيقولون هذه الجماعة أو هذه الطائفة التي تقول وإن انت اسمع واطع وإن انتهك عرضك، أحد قال اسمع واطع يعني وإن انتهك عرضك فتسلمه لذلك أو أنك تطيع في ذلك؟ لا، ما تطيع في ذلك، هذه لا تطيع فيها ولا تسلم إليه عرضك أبدا ولو قتلت، لكن لا تنزل هذا من الطاعة ولا تغير اعتقادك وبيعتك له ولو أراد عرضك، فلو أراد عرضك فلا تسلمه عرضك، لا تسلم، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة، فهو ولي أمرك وإن فعل ذلك، إن أراد ذلك فلا تخلي بينه وبين عرضك، فالنبي ما ذكر العرض، ذكر المال، اصبر وإن ضرب ظهرك واخذ مالك اصبر، إنما إذا أراد عرضي لا، ولو أدى ذلك إلى قتلي، لكن أموت على أمر السنة لا على أمر الجاهلية في نزع اليد من الطاعة، ولا أفارق الجماعة. نعم.
عليه تحمل عبارة الأدور في الشريعة.
نعم.
عليه تحمل عبارة الأدور في الشريعة.
وهي
ان هو ذكر وان انتهك عرضك، يعني نقول ديت في السمع والطاعة مش في تسليم العرض.
لا، فين عبارة الأجوري؟ هاتها
عبارة الأجوري،
هاتها، لان العرض الأجر ما يقول انتهك عرضك، يقصد العرض الحريم، لان العرض يطلق اطلاق العرض على ما يسوء الانسان، هذا الاطلاق العام على ما يسوء الانسان. فالسب الشتم هذا تاكل العرض، هذا عرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في مطل الغني، قال ايه؟ يحل عرضه وعقبته، يعني ان يلحقه من الانتقاص بذلك ما الحقه من سجنه من ضربه من حبسه. فالعرض اعم، لكن العرض في الاطلاق الخاص، وما تعلق بالحريم لا، ده حكم خاص ما يقول لا الاجر ولا غير الاجر. فاذا وجد كلام في بعض العلماء لبعض العلماء في مساله العرض، وانه يعني العرض يلحق بضرب الضرر واخذ المال، هذا العرض الذي هو يسوء الانسان، ما يسوء الانسان من سب من شتم من كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحل عقوبته وكذا وعرضه، يعني أن تتكلم فيه، أن تتكلم فيه، تتكلم في عرض أخي، تتكلم في عرض أخيك. فإن تكلمت في أخيك بما يسوءه فقد تكلمت في عرضه، في عرض. إن كان بحق هذا مباح لك، كان بحق هذا مباح لك. لا يحب الله جار بالقول من السوء إلا من ظلم، طبعا بغير ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للجاري أن يخرج متاعه وتكلم في جاره، هذا يكون كلاما في عرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيه وعرضه، والعرض أعم مما يتعلق بالحريم. نعم. الأجر قال إيه؟
نعم. يقول من الأول ولا النقطة؟ عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أدري لعلك أن تقلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع.
هذه وصية عمر لسويد بن غفلة رضي الله عنه، رضي الله عن عمر:
وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فأطيعه.
هذا لا يكون إلا في التغلب، إنما عند الاختيار فالإمرة فين؟ في قريش. وهذا يدل على أن منهج الصحابة إنما هو السمع والطاعة لولي الأمر وإن تغلب. نعم.
فأطيعه فيما ليس لله في معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله.
نعم. فالبعض قد يقول: أو انتهك عرضك، اللي هو العرض الخاص، أو انتهك عرضك. يقول، أعد العبارة.
قال: وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه.
كما قلنا، اللي هو العرض بالمعنى العام، تكلم فيك بسوء، سجنك، ظلمك، ضربك، أخذ حقك، كل هذا من العرض العام. إنما إذا انتهك عرضك في الحريم فلا تخلي بينه وبينه. طب لو انتهك العرض بغلبته، انتهك العرض على العرض الحقيقي، العرض الحقيقي في فرق بين ألا تسلم عرضك وبين أن يغلبك فينتهك عرضك. نقول: ولو حملت على هذا فلا إشكال، أي وإن انتهك عرضك قصرا وقهرا فلا تنزع لذا من الطاعة. ما الجامع يا إخواني في هذا كله؟ الجامع الذهبي، الجامع المحكم، إلا أن ترى كفرا بواحد هذا كفر بالله وكفر. ناس أن نقول ولي الأمر لو انتهك العرض الحريم قهرا وقصرا أنا لن أسلم له هذا أبدا، ولو أدى ذلك إلى قتله، عشان ما يقطعوش المقطع ويقولك ده وانتهك العرض. يعني نقول: ولو قتل الإنسان على حريم، لو قتلوه قتلا لا يسلم هذا إلى ولي الأمر أبدا، لو قتلوا قتل، لكن لو تغلبوا عليه، كتفوه، أوثقوه، أبعدوه، ثم أخذوا الحريم فانتهكوا الأعراض، أهذا كفر أم معصية؟ أهذا كفر أم معصية؟ معصية. إذا ليس كفرا، إذا يبقى ولي أمر وإن كان قد فعل ذلك. لكن أكره هذا، شوف الأمور كلها كراهية ذلك، كراهية هذا، أكره هذا، أكرهه بشدة، لأن النبي قال في حديث عوف بن مالك: وفيه ألا إنه من ولي عليه والد فرأيت شيء من معصية الله فليكره ما يتم معصية الله. إذن أكره هذا، هذا واحد. اثنين: لا أسلمه لهذا ولو أدى ذلك إلى قتلي وأدفعه، لكن إن حصل، إن حصل فهو ولي أمري ولا أنزع لذا من الطاعة. صعب على النفوس هذا، صعب على النفوس، ولهذا بايعك النبي على ما صعب على النفوس، على السمع في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم، وهذه كل تكره النفوس، لكن هذا الباب مبناه على هذا. يبقى حتى لو حملنا كلام الأجر على العرض الخاص فمعناه أنه إن حصل ذلك فإنه تبقى ولايته وبيعته في عنق لنا ليست كفرا. ولذا أشمل وأقوى رد على كل هؤلاء أن تربطه في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ليه في دور رجعوا لإيه؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا كان كفر بواحا عندنا فيه من الله برهان خلاص، وإلا فأي معصية أي فجر ولو بلغ ما بلغ، ولو بلغ ما بلغ، فإنه لا يجعلني أنزع اليد من الطاعة. نعم.
وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به، الذي جاء الإسلام به، فإن هذا،
ولهذا فعل الحجاج ما فعل، وفعل جنود يزيد ما فعلوا، ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه يجمع الناس على يزيد، والذين خرجوا على الحجاج الظالم، الذين خرجوا عليه كما قال أيوب: فما أحد إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه، ولا احتجاج في أفعال هؤلاء ولو كان فيهم بعض الصالحين. فإن منهم من خرج يتأول كفره، ولهذا صار الشرط عنده أنه كفر فخرج يتأول هذا، كما ذكر عبد الله بن محمد عن جماعة من السلف في هذا. ومنهم من ندم ورجع، ولهذا ما كان خروجهم شرعا وما كان قتالهم شرعا، إنما الشرع ما تابوا إليه وأنابوا إليه واتفق عليه أهل السنة والجماعة. وهذا ما كان قولا قديما للسلف، ولم يكن الخروج على السلطان الجاهل قولا يوما ما للسلف. أعيد: لم يكن الخروج على الحاكم الظالم الجائر يوما ما قولا للسلف، ولا يعارض هذا أن يكون بعض السلف زل في المسألة، إنما المعتبر ما تقر عند السلف. لذا نقول: لم يكن يوما ما قولا للسلف، أبدا لم يكن يوما ما قولا للسلف. والذي يقول بأن الحسين قد خرج على حاكم ظالم هذا مفتري طاعن في الحسين رضي الله عنه، ما خرج حسين لظلم حاكم، ولا خرج أحد من الصحابة لظلم حاكم أبدا، وهم يعلمون السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن 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 إلى آخر ذلك. نعم.
وهذا الأمر
إنما مدلين. هل يطاع معاوية في تولية ولده أو كذا؟ مسألة اجتهد فيها البعض منهم الحسين، وكان ابن عباس وكان كذا، وبعضهم رجع، مسألة علمية، هل يطاع ولي الأمر هذا إذا ولا ولده؟ مسألة مشكلة، مسألة علمية. إنما لا نطيع ولا نسمع إلى الإمام العادل، من قال هذا؟ من قال هذا من الصحابة؟ حبر هذه وهات، وهات هذه المسألة، أن من خرج يوما ما إنما خرج لكون الحاكم ظالما، وليقرر أنه يجوز الخروج على حاكم ظالم. أبدا ما فعل هذا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين تربوا منذ الصغر. يقول أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغشهم وأن نسبهم وأن وأن، نهانا كبراؤنا، ده منهج مقرر عندهم، هذا منهج مقرر عندهم، منهج مقرر عندهم. والحسن أطاع الله عز وجل في التنازل لمعاوية رضي الله عنه، وقال النبي إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم.
وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله تعالى، فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة.
اي والله، وإن الله لا يعطى على الصبر ما لا يعطى على غيره، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا لجأوا، لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأوشك الله أن يرفع به، ولكنهم يلجؤون إلى السيف أو لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. فإما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله عز وجل فلا تصلون رد عقاب الله بأسيافكم، وإما أن يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. نعم.
وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا، فالحمد لله على لطفه بعباده. الدليل السادس، أخرج مسلم في صحيح.
انتبه، وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة. ولك نسمع الأئمة أئمة العدل، لكن أئمة الجور لا. من الذي قال هذا؟ قال هذا الخوارج، قال هذا المعتزلة الذين جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإنكار بالسيف على ولاة الأمور، هذا منهجهم. نعم.
الدليل السادس،
النبي قال هذا، النبي يصف حكاما جائرين ظلمة ستجدون بعد أثرة وأبورا تنكرونها، كيف بنا إذا قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. نعم.
الدليل السادس، أخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
وفي لفظ فكرهوا عمله معصية، الإنسان يكره المعصية لو صدرت من أي إنسان، ولا تنزع يدا من طاعة، هذا هو المهم. المهم أنك لا تنزع يدا من الطاعة عند حصول معصية الحال. أكره طبعا معصية الحال، كل مؤمن يكره كل معصية إن صدرت من أب، إن صدرت من حاكم، إن صدرت من أي أحد أكره، لكن كره هنا عمل قلبي، أكره عمل قلبي. ولهذا النبي ما قال تنزع ولا قال تذكر هذه المثالب ولا قال كذا، إنما أكره بقلبي وأنصح إن كنت عند السلطان. ولهذا لو كلفت ألا تكره لكان تكليفا هذا لكان تكليفا بغير مشروع، يعني كيف لا يكره الإنسان معصية الله؟ إن الله كاره لكم ثلاثا وحب لكم ثلاثا، وأنا أوافق الله عز وجل فيما يكره شرعا وأوافق الشرع فيما يحب شرعا، وهذا من تمام الإيمان، أن تكره ما يكره الله ورسوله وأن تحب ما يحبه الله ورسوله. فكيف لا أكره المعصية؟ بل أكره المعصية، وهذا دليل على الإيمان، وأطع الشرع في أنني لا أنزل اليد من الطاعة ولا أذكر هذه المعصية على الملأ من باب ذكر مثالبه. ولهذا ابن عمر جمع أهله وخصته وأمرهم بالطاعة، ولم يجمع أهله يتكلم فيما فعل يزيد ويزيد فعل ويزيد، لكن يا أولادي لا ننزل يد من الطاعة، يزيد هذا الفاجر ويزيد كذا لكن لا ننزل يد من الطاعة، ما قال هذا، إنما جمعهم على المأمور به شرعا، وهو أن يجمع الناس على طاعة يزيد. أما هو لو قام عند يزيد سوف يقول له ما قضى الله به ورسوله، والدليل على ذلك أنه دخل على الأمير لما كان الأمر بينه وبين الأمير، لما دخل على الأمير من قبل ابن الزبير وقال لابن مطيع وقال: ادفع وسادة لأبي عبد الرحمن. قال: ما جئت لأجلس. خلي بالك بقى، شوف المقام هنا، ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النصح عند الأمير. نعم. يا أخويا يقول ليه هو يعني نترجم له باب كراهة أبي مسلم للأمير وبيقول لنا ليه ما انت عايز تكره ما تكره تكره ظالما تكره كذا ما تكره حتى ما اقرأ انت مش عرفني ان انت بتكره مش عرفني انا اسمع منك الخير اسمع منك الخير اسمع منك الدعاء لولاة الامور اسمع منك جمع القلوب عليهم اسمع منك هذا هم عند الانسان لا شك ان بغضه وكرهه ومحبته مرتبطة بالشر معصية وعاصي لكن هذا عندي مش اقول الله يا جماعة انا بكرهه بس مش هتكلم طب ما انت اتكلمت مش عرفنا انك انت حساسيتك بتكره ونزل على الصفحات والله يا اخوة يمكن شغله بعض الناس شغل نفسه بهذه القضية وقت من الاوقات انا بكره الامير بس انا ما بنزعش هذا من الطاعة الكراهة ده عمل قلب خليك اكره اكره ما في مشكلة سن يكره عاصيا يكره معصية لكن في نفس الوقت يحب له أن يستقيم يحب له كذا إنما الإنسان يكره المخالفة ويكره المخالف على المخالفة هذا لا إشكال في ذلك لكن وما يدريك أنني أكره هذا وأتكلم وأكتب ولكن مع الضوابط لا أنزل يدي من الطاعة وهو لي أمري ولا أذكر مثالبة ما هي دي مثالبة لأن ما العلة في الكراه زي واحد أسمعه يعني كمان من دعاة السلفين الناس الكبار في بعض البلدان أسمعه مرة وكان بيشرح الشريعة وبيشرح يقول والله يا شيخ تقول لي أحبه والله ما أحبه والله ما أحبه والله كيف تقرر هذا وتدرس هذا وتدرس هذا فالإنسان في هذا الباب هو باب قلبي ولهذا قال النبي ولكن من رضي وتابع تكره لكن ترضى وتتابع لا لكن أنا ما أتي أترجم بقى أنا أكره الأمير فلاني أكره كذا أكره كذا أبدا ما خرج أنس على المنبر يقول أكره الحجاج ولا خرج أحمد على المنبر يقول أكره المعتصم والواثق ما قال هذا نعم 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 فجور يعني فيهم فجور فجور الفجور جنود كذا نعم
وفي لفظ آخر له ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الدليل السابع أخرج البخاري ومسلم
ما قاموا فيكم الصلاة يعني ما جعلوها مقامة ما عطل الشاعر ما قال ما في صلاة لا تصل ما أقاموا فيكم الصلاة جعلوها مقامة والبعض قال ما كان له عقد الإسلام يعني يتساوي إلا أن تروا كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان نعم
الدليل السابع أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه
طب يبقى إشكال واحد فقط واحد اسم مسلم قال يقودكم بكتاب الله وإن تأمر عليكم عبد وكذا اسمه أطيع إن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله هم أخذوا من هذا النص مفهوما ألا وهو إذا ما قدنا بكتاب الله فلا سمع ولا طاعة نقول لا سمع ولا طاعة مطلقا ولا لا سمع ولا طاعة فيما قادكم فيه بغير كتاب الله إن قلتم مطلقا فقد خالفتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة يكون بعد يمته يهدون بغير هداه والسنة بغير سنته وجعلهم أمراء وإن قلتم في الأمر الخاص قلنا أصبت ولهذا هذا يفسر بحديث ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا ويفسر بقول النبي إنما الطاعة في المعروف فهذا مثل هذا تماما أي إذا أمركم ولي الأمر بكتاب الله وسنة رسوله وجب السمع والطاعة وإذا أمركم بخلاف هذا فلا سمع ولا طاعة لكن لا تنزع اليد من الطاعة فالنصوص يفسر بعضها إيه يفسر بعضها بعض يعني باب الإمارة ونزع اليد هذه باب وباب السمع والطاعة في الأمر الخاص هذا باب بهذا تستقيم النصوص كلها وإلا لو حملت هذا مطلقا يأخذكم بكتاب الله فإذا قدر بغير كتاب الله فلا سمع ولا طاعة سميرا فما تقول في حديث حذيفة وما تقول في الحديث الأخرى في حكم هؤلاء بغير ما أنزل الله وتجاوزهم وفجورهم ما تقول في هذا يبقى إذن هذا تماما مثل إيه هذا تماما مثل إنما تعاطف المعروف ولهذا الحديث في السمع والطاعة لا في نزع اليد من الطاعة ولهذا لفظه اسمعوا واطيعوا تأمر عليكم عبد نعم يقودكم بكتاب الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في السمع والطاعة. وكذلك عند ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا أيضا في السمع والطاعة. لفظ في السمع والطاعة إلا أن تكون معصية بواحا. ولهذا لا يصلح تفسير هذا الحديث أن يفسروا إلا أن تروا كفرا بواحا بهذا الحديث يعني معصية بواحا. لا، المعصية البواح في السمع والطاعة، والكفر البواح في نزع اليد من الطاعة. وبهذا تجتمع الأدلة. فالحديث الوارد في الصحيحين حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا هذا يستوجب نزع اليد. وأما هذا الحديث إلا أن تكون معصيته بواحا هذا في السمع والطاعة فهذا تستوجب عدم السمع والطاعة فيها. وبهذا تجتمع الأدلة. أما تفسير الكفر بالمعاصي يصادم ما ذكرناه ويصادم أحاديث النبي، لأنكم بذلك تقولون بالسمع والطاعة إلا أن تكون هناك معصية بواحا. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن المعصية، يسألون حقنا حقهم ويمنعون حقنا، معصية ولا لا؟ ومع ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم. ستجدون بعد أثرات وأمورا كنتم تنكرونه، معصية ولا لا؟ ومع ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم. يأتي من معصية الله فليكرم يأتي من معصية الله، ما هو ده معصية هو، ما قالش النبي تنزع اليد من الطاعة. طيب في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة هذا معصية هو، إلا أن تروا كفر بواح يبقى الكفر خارف المعصية. الله يا أخوانا نقول إيه ولا إيه، سبحان الله العظيم. لكن دول قال الله فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمة هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وإلا فالنصوص يفسر بعضها بعض، لو قلنا ابن باز ولو قلنا ألباني ولو قلنا كذا. النصوص الإمارة ربما والله لو ما في قول العالم إن نصوص الإمارة والإمامة لا تحوجك إلى أن تقول قال فلان قال عليه، هي بنفسها كآيات المواريث، فلا نحتاج إلى اجتهاد عالم في أن البنت إذا انفرض أخذت النصف، ولا نحتاج إلى جهاد عالم إذا كنا فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ولا نحتاج اجتهاد عالم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نحتاج اجتهاد عالم ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نصوص الإمارة واضحة مثل هذا الوضوح، مثل نصوص المواريث الربع والنصف والثمن وكذا والثلث والثلثين نفس المسألة. أي مسألة يمكن أن تشكل عليه؟ هي المسألة الكبرى عند من يزعم السلفية مسألة المعاصي والفجور، وإلا ما اختلفنا في الكفر، صح يا أخوان ولا لا؟ مسألة المعاصي والفجور ومسألة الحكم غير منزل الله. حكم غير منزل الله يكون بعد يوم يأتون بغير هدى، حكم غير منزل الله تفسير ابن عباس وأئمة الأم بس، عايز يكتر من كده؟ لا، ده اصطدى محمول أصلا. وكان الحكم يا ابن عباس، لا روح معه، معلش بقى روح في، لا حاجة لنا في كلامك، فإنك صاحبها وتعارض النصوص بتأصيلك بتخصيصك أنت وتقييدك أنت، إنما يقيد النصوص تقييد الشارع، يخصص النصوص تخصيص الشارع، مش يقيد النصوص فهمك، مش يخصص النصوص فهمك. فهذا أمر واضح. باب الإمامة باب يسلم في صدر. شوف عالم كبير في درس من الدروس يسأل في مسألة العزل، يقول إذا رأى الحل والعقد وكذا، إذا كان يعني المصلحة في هذا كذا، فالطالب بيقرأ عليه بيقول له شيخ الدليل يعني في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يرجع يقول إذا كان يعني إذا كان هترطب مفسدة فأهل الحل والعقد. يعني إيه مفسدة؟ ما تقول لي ما المفسدة، ما الدليل على هذه المفسدة حتى نقول بها، ما الدليل، ما الدليل، فاربطه بالدليل. زي ما أبو الحسن ألف كتابا كبير في السمع والطاعة وكذا كتاب، طيب ولا قال فيه الحكم الخروج معلل ولا أي شيء من هذا أصلا. ولما أنا جلست معه قلت له فين الدليل على أنه يخرج عليه إذا كان عند المصلحة، السنة قاضية والإجماع قاضي، فين بقى دليل إجماع معلل؟ هاد دليل، هاد دليل على. بعد لحظات يقول أدلة الأمر معروف عن المنكر، أدلة الأمر معروف عن المنكر أدلة عامة وهذا باب خاص، هات الأدلة. عجز، قلت له كتابك هذا هو، كان معاك كتاب النسخة الأصلية، حتى أخرج من كتابك أن الإجماع هذا معلل، أخرجه من كتابك هذا الدليل على هذا. ولهذا في النهاية يقول أنا تراجعت عن هذا لسه من في الحج الماضي يقول وتغرع البلوماسي، بعض الناس ما فهم كلامي، بعض الناس ما فهم كلامك، كلامك أوضح من الشمس في رائعة النهار، إيه ما فهم كلامك هذا، وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. فإذا الباب هذا باب محكم، باب محكم ما يحوجك إلى يعني تفسير عالم هذه النصوص الواضحة، قد تحتاج تفسير عالم في بعض النصوص لكن واضحة بمجموعها، ومع ذلك كيف إذا انضاف إلى ذلك مش تفسير عالم، إجماع العلماء. نعم نعم، يعني هذا حصل باعتبار واقع، يعني باعتبار واقع. فهم شرار أئمة، مثل ما نقول شرار أئمة الفجار، إيه فيها إشكالية؟ يعني شرار أئمة الفجار الذين تبغضونهم ويبغضونكم، إيه الإشكال في هذا؟ إيه علاقة هذا بنزع اليد من الطاعة؟ لكن هل هذا دليل على مشروعية لعنهم؟ نقول النبي ما قال صلى الله عليه وسلم إلعنوا، إنما النبي يحكي يوما ما أن شرار الأئمة من يلعنهم ما يسعوا عنهم، لكن هل لعن الناس لهؤلاء جائز؟ ده مسألة أخرى، مثل إخبار النبي ما يأتي في آخر الزمان، الإخبار شيء وأن تنتزع من ذلك حكما شرعيا يدل على وجوب الاستحباب ده شيء آخر، حكاية واقع ما لا علاقة بالتشريع. التشريع إن دل الدليل عليه، إن دل الدليل عليه. نعم
شيخنا، قيل مثلا النبي ذكر أنهم يلعنونهم ولم يذكر الحكم،
يعني ولم يذكر الحكم، ده 100 حديث ذكر النبي فيما يكون من أحوال الزمان ولم يذكر الحكم. أنت بتلزم بأن النبي يذكر، لابد أن يذكر النبي في ماذا؟ في بيان شرار الآية، وقد حصل فهؤلاء أئمة أشرار. لكن دي الأخرى، ما الأدلة الأخرى تدل على ماذا؟ على لعن ولاة الأمور ولا لعن المسلم أصلا إن لم يكن ولي أمر حتى. نعم ولهذا العلماء نبهوا على هذا التنبيه، قالوا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون لا يؤخذ منه دليلا على وجوب الاستحباب إلا إذا دل الدليل على ذلك، إذا دل الدليل على ذلك. نعم نعم تبقى الإقراء. نعم.
ولا يلزم منه، ولا يلزم منه جواز الدعاء بلعن المعلم.
هذا ابن علان في شرح رياض الصالحين. نعم.
ولا يلزم.
نعم. دليل الفلاحين. نعم.
ولا يلزم منه جواز الدعاء بلعن المعين، لأن هذا بيان عادة الناس مع أمراء السوء، لأن ذلك مشروع.
لأن ذلك مشروع. لأن ذلك مشروع. إنما هذا بيان عادة الناس مع أمراء السوء. لا أن هذا مشروع، مشروع ده نحتاج إلى دليل خاص، الدليل الخاص يمنع من ذلك، لأن النبي قال تؤدون الحق لذلك، ما قال تدعون عليه، حتى في حديث ابن مسعود قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، مش تلعنون وتسألون الله الذي لكم. يقول ابن زيد وينبغي أن يكون سؤال الله سرا، سرا كمان، مش تجعل من بارتو الله من نسألك حقا الذي منعه ولي الأمر، لا، هذا يكون عند بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. لا مش عندي مسلم، عندي ابن حبان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي لفظ مسلم ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. نعم. وقد بوب البخاري رحمه الله
من يطيع الأمير في طاعتي فقد أطاعني، ومن يعص الأمير في معصيته فقد عصى، أي يكون عصيان الأمير عصيان رسول الله. إنما إذا عصى الأمير في ما إذا خالف الأمير طاعة رسول الله فلا يكون عاصيا. نعم، هذا بضابطه الشرعي، من يطع الأمير في طاعة الله فقد أطاعان، إنما إذا أمر الأمير بمعصية فطاعة الرسول تقدم على طاعة الأمير. نعم.
وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الأحكام من صحيحه، فقال باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد.
نعم.
الدليل الثامن: أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
نعم.
الدليل التاسع: أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا لفظ لمسلم.
فكفر ليس معصية، بواحا ظاهرا ليس خفيا ولا متنازعا فيه، عندكم من الله فيه ليس من حزب ولا جماعة ولا عالم، برهان أي دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. نعم.
وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: اسمع واطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرتك.
وليس بعض الناس أيضا، هنا تنبيه، بعض الناس يقول يتحقق الخروج بوقوع كفر في قول أو فعل ولا يلزم أن يكون الحاكم كافرا، لأن النبي قال إن تروا كفرا، فإذا وقع كفر بقول أو فعل هذا الذي يلزم، ولا يلزم أن يكون الحاكم كافرا. نقول هذا مردود، فإن الكفر الذي قصده النبي هنا صلى الله عليه وسلم الذي يكفر به الحاكم، يعني خروج على الحاكم، والمسلم قد يقول كفرا ولا يكفر في موانع. طيب ما تقول لو الحاكم أخطأ فقال اللهم أنت عبدي، ما هو قال كفر، يبقى رأينا كفر. ولك لا، بس أصله هو أخطأ، تمام، وهو جاهل برض وهو كذا، فده ترجع إقامة إيه حجج. فولي الأمر كغيره لا يحكم عليه بذلك إلا بتوفر شروط انتفاء الموانع. والدليل على ذلك تطبيق السلف، فإن السلف وعلى رأسهم أحمد رحمه الله تعالى قد رأوا الكفر في ولاة الأمور الجهميين، فقد رأى ذلك فيهم، وحكم الأئمة على الجهمية بالكفر نوعا، ولم يكفروا عينهم إلا بعد إقامة الحجة، واعتبرهم ولاة، وخاطبهم الأئمة بالإمارة. أحمد يقول أمير المؤمنين، وعبد العزيز الكناني يقول أمير المؤمنين، وأحمد يرفض الخروج عليهم، كما نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن الإمام أحمد أنه لم يكفر لا المأمون ولا المعتصم والواثق هؤلاء الولاة، وقال لأنهم لم يكذبوا الله ورسوله ولم يجحدوا ما جاء به الله ورسوله، بل تأولوا فأخطأوا في ذلك، ولهذا أحمد دعا لهم وحللهم في هذا، وحللهم، بل وقعت على لفظة أحتاج أن أتثبت منها، هي مروية عن عبد الله بن إمام أحمد، لأنه روي عن غير عبد الله خلاف ذلك، وهو أنه حلل ابن أبي دؤاد، وكان في الأول يقول إلا ابن أبي دؤاد، نقل عنه بريم الحرب وغيره، نقل عنه إلا ابن أبي دؤاد، جاء عن عبد الله بن أحمد أنه حلل في آخر حياته ابن أبي دؤاد. هذا إن ثبت فمعناه أنه لم يكفر ابن أبي دؤاد في ذلك، وأنه رأى أن لديه شبهة تمنع من تكفيره عيناه، لكن هذه تحتاج إلى تتبع فيما يتعلق بابن أبي دؤاد. وإلى ورد عن ابراهيم الحربي وبعض مسائل وبعض الطرق عن أحمد أنه استثنى ابن أبي دؤاد، لكن لم يستثن الأمراء، الأمراء حل لهم ودعا لهم. وأما ابن أبي دؤاد فورد عنه أنه ما حلله، كان يستثني، ورد عنه أنه حلله، فتحتاج هذه المسألة إلى تثبت من جهة الإسناد والصحة. نعم.
وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. الدليل العاشر: أخرج ابن أبي عاصم في السنة بسند جيد عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. الدليل الحادي عشر: أخرج ابن أبي عاصم في السنة أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا.
سبحان الله، يعني هذا نص في الباب، وفي الحاشية قال الألباني حديث صحيح، حديث صحيح في ظلال الجنة في تخريج السنة، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى،
يعني طاعة ولي الأمر العادل هذه معروفة نطيعه ما في إشكال، ولكن من فعل وفعل، يعني إنما نسألك عن طاعة ولي الأمر الفاجر. سبحان الله، واضح. الذين يشترطون أن يكون ولي الأمر عدلا هذا السمع والطاعة له، أما إذا كان ظالما جائرا فلا سمع ولا طاعة. قالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر يعني فعل وفعل وفعل وفعل، ولم يكن على عهد عدي بن حاتم من يفعل هذا، هو يسأل النبي فولي أمره، ولي أمر النبي، لكن يسأل ماذا لو، ماذا لو في أزمنة، ماذا لو حصل. يبقى القائل بقى بين ابن عباس ما كان عنده حكام كذا ولا سألوا عن حكم لم يكونوا عندهم، ماذا لو كان حكام يهدون بغير هدي النبي، ماذا لو كان حكام يفعلون كذا وكذا من الشر. وحديث ذي في هذا الباب، فانه بين اطوار الامه مع ائمه الجور، بل الى وقت لا يكون فيه ائمه لا جائرون ولا عادلون. حديث ذهبي 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 ذهبي، حديث لن يبقي فتنه على وجه الارض ما بقي الناس عاملين به اذا لم يشف. اخر رتبتين في الحديث، قال فالزم جماعة المسلمين وإمامه، كن معه لا تخرج، ما كان المسلمين جماعة وإمام لا تخرج عن الجماعة والإمام. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إن لم يكن جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني لا يجوز لك الانضمام إلى جماعة ولم يكن لك الجماعة الأكبر كمان جماعة الإمام، لا تنضم، تبقى عامل للسنة بالسنة ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. اعتزل تلك الفرقة كلها والزم السنة. يعني ممكن أكون إخواني يوما ما أبدا ولو لم يكن عندك إمام ولا تبليغي ولا أحد، مع جماعة الإمام ومع السلطة، إلا فإن لم يكن جماعة ولا إمام، اللي هم بيسموها بقى إيه شغور الزمان عن الإيه الإمام، الشعور بقى الحقيقي، لو حصل شعور حقيقي فعلا ما في إمام، ما في إمام، يبقى نعتزل تلك الفرقة كلها. إنما الرئيس قتلوه وموجود جيش وموجود مجلس عسكري وموجود من ينوب، يبقى احنا معاه لا نخرج ولا نحدث فوضى. نعم.
أخرج ابن زنجويه في كتاب الأموال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس سمع وطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمرا تركتموه، ولكن السمع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه، والسامع العاصي لا حجة له. الدليل الثالث عشر، أخرج ابن حبان في صحيح عن عبد الله بن الصامت قال قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة،
اللي هم الخوارج.
والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت.
انتبه، هذا مع أبي ذر اللي اتهموا عثمان بأنه جنى على أبي ذر، وأنه فعل مع أبي ذر ما فعل، وكذلك قول أبي ذر لو وضعوا يعني السيف على عنق أو كذا ثم رأيت أن أنفذ كلمات سمعتها من رسول الله أنفذتها، هذا في الأمر الشرعي، يعني هو سمع حاجة من النبي هيقول، ولو سوف على رقبته هم أخذوها بقى، ولك شوف ولم يسمع ولم يطع لعثمان رضي الله عنه، إنما فعل وعثمان أخرج وفعل، لا أبدا إنما خرج باختياره إلى الربذة، وعثمان رضي الله عنه خيره بين يبقى بين كذا، لكن دي فتوى كان يفتي بها أبو ذر يتدين الله بها، والصحابة يخالفون في الفتوى، مسألة علمية إيه اللي إشكال بها. ولذا احنا في أول الدرس قلنا ما هو بلازم أن يكون اجتهادي موافقا لاجتهاد الإمام، لكن لا أخرج عن اجتهاد الإمام إن ألزمني به. إخواني الأمور توضع في نصابها بارك الله فيكم، ودول بيأخذ المتشابه. واحد جلس معي مرة وإحنا في المملكة يقول لي شوف أبو ذر يقول والله لو وضعوا السيف على إيه العلاقة بين دي وبين أنك أنت تنابذ الأمر أهله؟ هل أبو ذر نابذ الأمر أهله؟ اسمع بقى أبو ذر في أثر قد لا تجد نظيرا له في هذا السياق. وهو يكلم عثمان رضي الله عنه: لست من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا تظنني من هؤلاء، هم شر الخلق والخليقة. لكن اسمع بقى، اسمع الكلام الجميل جميل 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 رائع: والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. يا الله يا إخوان، أظن ما فيش في يعني ما تجد أثرا بهذه المتعة وتلك الروعة في بيان السمع والطاعة في المعروف والتزام أوامر السلطان ما لم يأمر بمعصية. والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلي حتى أكون أنا الذي سقط، مش أنا الذي قعد، أنا الذي سقط، ما أمكنتني رجلي، ولو ربطتني على بعير، الله أكبر، لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. يا الله، هذا أمر صعب. إن الإنسان قد يكون إنسان سلفيا، لكن عند تحقيقي لو ربطني الأمير بكذا، ربما فككت يدي إذا غاب الأمير، ولا فككت رجلي، ولا نزلت، ولا إذا غاب قعدت، ولا. لكن تتعبد بهذا، شايف عداد كهرباء بيجري، ولا شايف عداد كهرباء بأكله بقد كده، وتستطيع أنك أنت توصل من وراء العداد، مش تدخل على العداد كهربائي بخمسة جنيه تجيبه يحول لك الخط من وراء العداد، ولا أحد يرى، لا أحد يرى ولا أحد يكتشف، لكن الله يراك. تكون مع زوجتك على الفراش فتريد أن تعيب سلطانا فتنهاها ولا أحد يسمعكما. هذا من خاف الله بالغيب، هذا من خاف الله بالغيب، ومن اتقى الله سبحانه وتعالى في هذا. فهذا حديث أبي ذر. يبقى هل أبو ذر كان الخارج على عثمان، كان المنابذ لعثمان لما قال لو وضعوا السيف؟ دي مسألة أخرى. والله لو وضعوا السيف على عنق أبي ذر، لو وضعوا السيف على عنق علي، لو وضعوا السيف على عنق أي أحد، ثم رأى أن يخبر عن رسول الله شيئا سمعه لما كتبه. هذا باب وهذا باب. ولن يلزم عثمان بالكتمان، ولهذا تناقشوا مع أبي ذر في الفهم لهذا النص الذي كان يجتهد أبو ذر رضي الله عنه، أن من جعل عنده مالا زائدا عن حاجته وادخر هذا كنز، وإنما مذهب الأمة أن الكنز المال الذي لا تؤدى زكاته. اسمع استمع: ثم استأذنه أن يأتي الربذة. يبقى من الذي استأذن؟ أبو ذر. ولا أن عثمان رضي الله عنه نفاه كما يقال؟ لا، ثم استأذنه أن يأتي الربذة فأذن له فأتاها، فإذا عبد يأمهم فقالوا، اسمع بقى اسمع، هذا أثر عظيم، فقالوا أبو ذر، فنكص العبد فقيل له تقدم، فقال أوصاني خليلي بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف. وله أثر أيضا لما قال له قوم وحملوه على يعني أرادوا تأزيزه وأن يتكلم وأن يخرج وكذا، له أثر في هذا لو تأتون بلفظه أيضا، أثر جميل، أثر جميل في هذا الباب. نعم، في السمع والطاعة. نعم.
الدليل الرابع عشر: أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن المقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيعوا أمراءكم مهما كان، أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم وأنتم منه براء، وإن أمروكم بشيء
يعني بغير ما أنزل الله، فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به يعني بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله فهو عليه. نعم. جعله مكتوبا قانونا، ولا جعله مقروءا، ولا جعله وسائل إعلام، أيا كان أيا كان لا فرق. إذا أمرنا بغير الشريعة أمرا شفويا أو أمرا مكتوبا أو جعله قانونا أو علقه على حائط أو علقه في ميدان، ما في فوارق، لماذا اللوازم؟ فما فعل ذلك إلا لأنه يجحد. خلاص يبقى اللي فاتح بالدعارة كافر لأنه ما فعل ذلك إلا لأنه، والمتبرجة كافرة لأنه ما فعل ذلك إلا لأنه، واللي بيحلق لحيته كل يوم كافر لأنه ما حلق لحيته إلا وقد استحل، واللي وهكذا كفر بقى. اتجيت على الحاكم فقط، جيت على الحاكم فقط. نعم.
فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم وأنتم منه براء، وإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم ربنا لا ظلم فيقول لا ظلم، فيقولون ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم، وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء. الدليل الخامس عشر، أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم إسناده صحيح. الدليل السادس عشر، أخرج ابن سعد.
وطبعا كل هذه النصوص يعني معظمها ما فيها بقى واطيعوا أمراءكم إلا أن تأمروا إلا أن يأمركم بمعصية، هذه التقييدات معروفة من سائر النصوص، مثل ما تقول نطيع ولي الأمر ما أمرنا بطاعته، يقول لك بس ده خارج أهو، يعني تبو إذا أمرك بقى بالمعصية يبقى أنت كده خارج نفس خارج. أنا أطيع ولاة الأمور ما أمرنا بالطاع، ما أطاعوا ربا، يعني معناه أنهم إن أمركم بالطاعة فالزموا هذه الطاعة، إن أمركم بالمعصية فلا تخافوا. مش كل نص التقييد فيه، مش كل نص التقييد فيه، مش كل كلمة العالم يقول في هذا نطيع في المعروف يا أخوان، الطاعة في المعروف. طب ما قالش بقى وإن أمر بمعصية، وفرق بقى إذا أمر بمعصية كيت وكيت وكيت، مو بلازم في عبارة كل عبارة تضمن هذا، طالما عندك ألف عبارة فيها 999 عبارة فيها التقييد وعبارة فيها الإطلاق، إيه الإشكالية في هذا؟ نعم.
أخرج ابن سعد أن زيد بن وهب قال لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة اجتمع الناس فقالوا أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء.
أخرج ابن سعد،
أخرج ابن سعد أن زيد بن وهب قال لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة اجتمع الناس فقالوا أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه، فقال إن له علي حق طاعة ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن. فتأمل فعل ابن مسعود، فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عن الجميع، يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على ما تهوى النفس، وأن الإثارة على الولاية.
إخواني لو تعامل من يزعم تعامل الناس مع ولي الأمر بهذا التعامل لفتحوا قلوبهم ولفجروا ينابيع الخير عندهم، ولقال تفضلوا أنتم بطانتي، أنتم بطانتي. لكن اليوم قد يقول يعني لماذا لا يجعل ولي الأمر بطانته أصحاب اللحى وأصحاب كذا وكذا؟ لأن أصحاب اللحى هم الذين قتلوا، وأصحاب اللحى هم الذين فجروا، وأصحاب اللحى هم الذين، ولهذا اليوم أهل الأغراض الخبيثة يحمون في النقاب واللحية لا يستدلون إلا بشيء واحد، دواعي أمنية أنتم فعلتم أصحاب اللحى والذين قذهم أصحاب، وهم مغردون ونعلم تجاوز، فليس كل أصحاب اللحى فعلوا هذا، إنما فعل هذا طائفة، لكن لما كانوا مغرضين عمموا، نحن نعلم هذا، لكن على كل هؤلاء إنما تفروا بسبب تجاوز هؤلاء. لكن لو أهل، لو من انتسب إلى السنة انتسب إليه انتسابا صحيحا ووجد ولاة الأمور فعلا الصدق، وجد ولاة الأمور فيك العلم، وجد ولاة الأمور فيك كذا، حتى ولو خالفتهم لقدروا مخالفتك ولانقادوا لحكمك، لأنهم يعلمون أن عزهم في طاعتك، لأن طاعة للشرع، وأنت لست مغرضا، لا أنت من دعاة السلطة يلا أنا أريد أن أزيحك وأتولى أنا، ولا أنت أيضا الذي تطيع وتسمع له لغرض دنيوي، بل رأى فيك طاعة الله عز وجل، ورأى فيك الإخلاص المجرد، ورأى فيك الحفاظ من أجل فعلا الشريعة لا من أجل أحد، إنما كانت طاعتك له طاعة لله سبحانه وتعالى. إذا رأى ذلك حصل الخير، مثل ما حصل مع ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومثل ما يحصل إلى الآن مع العلماء الذين يبلغون رسالات الله ولا يكتمون شيئا من كتاب الله، لكن قدرهم العلماء. هذا ابن باز، قدرهم ابن باز رحمة الله عليه، قال شيئا خالف الشريعة، جامل الأمراء في شريعة يوما ما، لما قال بفتوى الاستعانة بالأمريكان يوم حرب الخليج، قال لأن الأمير يقول أبدا، إنما مسألة علمية بحتة قائمة على النصوص الشرعية، والقول بعدم الاستعانة مطلقا لا أثارت عليه من علم، لأنك كيف ترد استعانة النبي بن أريقة واستعانة النبي بصفوان وأضراعه واستعانة النبي بعين من خزاعة؟ المسألة مش أمراء يا ابني، المسألة مش أمير، مش الملك فهد وصدام وأمريكا، مسألة نص شرعي، نص شرعي. حينما يقول يقال الاستعانة عند الحاجة، ده نص وجد قول النبي كما عند مسلم، ارجع فإننا نستعينه بمشرك، وجد هذا لذلك. فإذا رأى ولي الأمر الاستعانة استعان، وإذا لم تكن حاجة ما استعان، وبالتالي تجتمع النصوص كلها. فلا الذي قال بالاستعانة مطلقا ولا الذي منع الاستعانة مطلقا معه الدليل، إنما الدليل على جمع النصوص والقول بدلالة النصوص كلها. نعم.
وأن الإثارة على الولاية القائمة فتح
والجيش في المسلمون وغير المسلمين اتفاق لعدو وراءهم، هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وأنه سيكون طائفة المنصورة والمسلمون مع هؤلاء النصارى. نعم.
أن الإثارة على الولاية القائمة فتح على الأمة، قال إن الدعوة
كل هذا بضوابط، هذا كله بضوابط، لكن احنا نتكلم عن أصل الاستعانة. فابن باز ما جمل حاكما أبدا، ولا العثيمين، ولا أحد من أهل العلم جمل حاكما أبدا، لكن الحزبيون يردون على العلماء بهذا بإساءة الظن كما تعلمون. أنت نفسك يطعنون فيك من أتباع السلطان وممن يشن، ويتهمون العلماء بينهم حمير السلطان، لأنهم يخبرون بكلام النبي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى عند إرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب، إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع وطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله.
لا تقاتل إلا تحت رايته، ما تغزو أنت إلا بولي الأمر، ولهذا ما كانت تبعث البعوث وترسل السرايا إلا بإذنه، فضلا عن الجيوش، فضلا عن المسائل الفردية الخاصة. قتل كعب بن الأشرف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما حرك صحابي شيئا إلا بأمره صلى الله عليه وسلم، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى السرية أو على مستوى الجيش، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. نعم، هذا من صلاحيات السلطان
ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام
أبي بصير وأبي جندل وكذا، إنما هذا لما لم يكونوا في دولة السلطان، إنما النبي وفى ترجع إلينا، خلاص نرجع، ترجعهم أرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص خرج عن ولايته وسلطانه صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ما فعلوا. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم.
وأما أهل العلم والدين والفضل، يا سلام، فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، والخروج عليهم بوجه من الوجوه، الخروج عليهم بنزع اليد، الخروج عليهم باعتقاد عدم بيعتهم، الخروج عليهم بذكر مسلمين، الخروج عليهم بكذا، بوجه من الوجوه، بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيره. شوف منهجك، مش تقول الحويني، شوف منهجك، مش تقول حسان، شوف منهجك، مش تقول عبد المقصود، منهج خوارج صرف، خوارج صرف، والخوارج طوائف وفرق، والخوارج يتفاوتون شدة وقلة. إن هذا منهج الخوارج، عدوي أخوه حويني حسان وحيد عبد المقصود نشأة برهامي سعيد عبد العظيم، كل هؤلاء منهج خوارج، كل هؤلاء الذين خرجوا عن السنة ولم يتعاملوا مع ولاة الأمور تعامل الأئمة. لو ربطك الأمير فلا تفك نفسك حتى يكون هو الذي فكك، إن أمرك أن تقوم فلا تقعد حتى يكون هو الذي أمرك بهذا. ولهذا سبحان الله خرج السلف والصحابة مع أئمة الجور، هذا ابن عمر يخرج مع الحجاج، وهذا فعل أحمد والأئمة مع الدولة العباسية التي ألزمت الناس وقتلت ذبحت أئمة السنة. تخيل لو عالم مثل أحمد بن نصر الخزاعي، إن الأمة كلها ليس فيها عشر معشر أحمد بن نصر الخزاعي، أحمد بن نصر الخزاعي يصلب وفي زمان أحمد ولم ينفعل ولم يخرج عن اتزان ولم يقل حقت الحق الآن ووجب الخروج الآن، خلاص ما نطيق، ما نطيق إيمان يصلب أبدا، إنما أثنى عليه وبين أنه جاد بنفسه ولكنه لزم السنة. هذا خلاف الآثار. فين بقى الحويني من هذه اللغة؟ فين العدو من هذه اللغة؟ فين هو؟ أيها الناس في ربعة نأمركم بالثبات، وبس أهم حاجة القضية تكون قضية السنة، تكون قضية الشريعة، أهم حاجة الشريعة الشريعة. هتضحك علينا بالشريعة؟ يعني فعل خارج من كل وجه تريد أن تجعل لوحة اسمها الشريعة إسلامكو وخلاص؟ ما يصلح. شريعة يبقى قولوا ارجعوا إلى بيوتكم، ده الشريعة. لا يبلغنا أحدا منكم نزع يدا من الحاكم إلى كلمة الفيصل، ده الشريعة. اصبروا فلقد سمعت النبي يقول كما قال أنا، ده الشريعة. لقد أصابتكم فتنة لم تكونوا فيها ضرورة أتقياء ولا فجرة أقوياء كما قال الشعبي، ده الشريعة. إنما لا عرفتها أنت ولا غيرك ولا نطقتم به، وحتى لو عرفتموه منهج خوارج. إنما أئمة السنة يقول شيخ الإسلام وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه معصية ولاة الأمور. متى كان الصحابة في المجامع العامة والميادين؟ متى كان الصحابة يأخذون سيوفهم على السلاطين؟ متى كان الصحابة يذكرون مثال السلاطين على المنابر؟ متى كان هذا؟ متى كان؟ متى كان هذا؟ متى؟ متى فعله أنس ولا ابن عمر ولا من؟ من فعل هذا؟ والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف إباه، اسمع، من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. فعل هذا ابن تيمية، فعل هذا أحمد، فعل هذا أنس وابن عمر الأمة، فعل هذا ابن باز اليوم، فعل هذا العلماء. واللي يخرج عن هذا السبيل فليس على ضربهم ولا على منهجهم ولا على سبيل المؤمنين. كان فلان أو علان، ما الذي يشكل عليك؟ إنهم بيقولوا نحن سلفيون، ده لا يشكل عليك. هو الإشكالية حاجة واحدة بس، هو الإشكالية في المسألة حاجة واحدة بس، أنهم يقولون نحن سلفيون. إنما الإشكالية إنه درس وقرر وقنن وفعلا قال كذا أبدا ما في إشكالية فيها، ما صرحوها ولا تحكموا إليها ولا قرروها. ولو قرروها وقالوا قرروها فقد زاد الطين بلة، لأنه قرر وخالف فيكون هذا أمكن في الحكم عليه. ما فعل أئمة السلف هكذا أبدا أبدا، ولا نزلوا ميادين يقول لك احنا نازلين عشان نرجعهم. ترجعهم وأنت تشجع عليه، تشجعهم وتثنى عليهم، ترجعهم من بيتك، ارجعوا، مش اخرجوا، مش طالبوا. مش غير معقول أن نطالب 80 مليون أو 90 مليون يحترم شعور رجل، ولا نطالب رجل أن يحترم شعور هؤلاء؟ إلى متى الكراسي والبرمكي؟ برمكي إيه؟ برمكي إيه؟ خد من الصحيحين وقل برمكي إيه؟ إحنا في حاجة البرمكي احنا لسنا في حاجة البرمكي، احنا حاجة الى السنة الصحيحة، حاجة الى منهج السلف، حاجة الى تقريرات اهل السنة والجماعة. برمكي ايه؟ ما خلاص بقى كفانا قصصا وروايات ومواعظ وإلاب حماس ودغدغة عواطف، دعونا من هذا. غير معقول احنا نأمر 90 مليون يحترموا شعور رجل؟ تأمرهم لا يحترموا شعور رجل، بل يحترمون شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى ويبجلونها ويقدمونها بالسمع والطاعة. ايش شعور رجل؟ فالمشكل نحن سلفيون بس، وده المشكل، ما في مشكل. طب ما الأشعار بيقولوا احنا أهل سنة جماعة، أشكل عندك أن تحكم عليهم بأنهم أهل بدعة؟ ده عاملين مؤتمر أهل سنة، مؤتمر نحن أهل السنة والجماعة، وانت بتقول مؤتمر أنكم لستم أهل السنة ولا جماعة، لأنكم قلتم أن السنة والجماعة أشعر ومتردية، والسنة لا تعرف الأشاعرة، والمتردية لا تعرف، والسنة لا تعرف المتردية. فإيه يعني؟ حط لافتة اسمها عقيدة أهل السنة والجماعة، العبرة بما تحتها. فده المشكل عندك، ده المشكل زي رسلان كده، عندك مشكل فيه، عندك مشكل. رجل تطلع من برك تقول هشام البيه حكم على جمهور المصريين بأنهم خوارج وكذا، يعني كلهم في النار. وما انت حكمت على جمهور المصريين بأنهم خوارج ليه من قبل؟ فوإن قال يجوز الخروج، وإن قال، لكن فين التحاكم؟ يعني تنقم علينا أن حكمنا بحكم الله عز وجل؟ طبعا كل من يخرج على السلطان فهو خارج. ايه الإشكالية في ذلك؟ جموع المصريين، خلي بالك، جموع مش ما تقولش المسألة هو قصده جيش، جموع أنا خارجي وأصل المنهج الخارجي، لأن أنا حكمت على الجموع. طب وأنت حكمت على الجموع من قبل وطلع لك قاعدة يقول لك إيه أصله بيتكلم في الخروج، والكلام في الخروج خروج، لماذا يتكلم؟ وأنت نفسك لماذا تتكلم سنتين ثلاثة وصرت شيخ المحنة بالكلام؟ بل نفسه يقول ويقرر قائلا، قد يقول قائل لماذا الكلام ولماذا ولماذا؟ ولأن المسألة قد تتكرر، ولأن المسألة كذا كذا وكذا، وجب البيان حتى لا يتكرر هذا الحال. ألا اسمعنا صارت حلالا بقى عليك حراما عليك. فهذه ليست قواعد شرعية، إنما قواعد شخصية كما قلت لكم، ودندن كثيرا زي اللي النهاردة بيناقش والخروج بالقول، ويقول وينقل الشيخ صالح يعرفه، وهو نفسه وضع في كتابه باب الرد على من، باب في الرد على من قال بأن الخروج يكون بالقول، وجاب الأدلة كلها في الرد على القائلين بها. وهو اليوم اللي يقول أن الخروج بالقول فلان بيقول أن فيها نزاع أو فيها قول أو لم ينضبط أو كذا. ألا أنت كتاب عندك يا ولدي، كتاب عندك اللي أنت مصنفه، اللي انت صنفته، كتاب عندك يا رسلان اللي انت صنفته، الخطب موجودة يا رسلان، تحكم إليها. جموع المصريين كانوا في يوم من أيام خوارج، الآن ليسوا بخوارج. الكلام في 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 الخروج حتى تقي الناس هذا، الآن لا يجوز الكلام، حاجة عجيبة جدا. نعم، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيره. نعم.
الفصل الخامس في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين.
هنا لم يمنع أصل الإنكاره، لم يمنع الإنكار كشريعة، في الحث على إنكار المنكر وعدم جواز الإنكار على الأولى، وكيفية الإنكار على الأولى، كيفية الإنكار. يبقى الإنكار موجود ولا يا إخوان؟ ولهذا ما لم يفرق بين الإنكار والنصح والخروج وقع الالتباس عنده، وقع الالتباس في إنكار وفي نصح وفي خروج. يبقى هنا وكيفية الإنكار، كيفية الإنكار، وإلا فالحاكم مسلم، والحاكم كغير من المسلمين، ينكر عليه وينصح ولكن بالطرق الشرعية، كيفية. ولهذا مع ولي الأمر نقول كيفية الإنكار كعموم المسلمين، كيفية الإنكار. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإلما استطاع، فبلسانه، فإلما استطاع، فبقلب. كيفية الإنكار ما هي؟ نعم.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل. ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به. فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد ذكر قبلها: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد أوجبه الله تعالى على هذه الأمة في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة بدلالة هذه الآية، لكن وجوبه وجوب كفائي.
انتبهوا، وجوب وجوب كفائي، يجب على هذه الأمة بمجموعها، فالوجوب وجوب كفائي. وجوب كفائي في أصل الحكم كعموم، ووجوب عيني إن تعين عليك، فإن رأيت المنكر وأنت وحدك رأيت المنكر وتستطيع أن تنكره، ما تقول ده واجب كفائي أتركه أنا لعل أحدا ينكر، لا، تعين عليك. فحكمه في الأصل واجب كفائي، زي حكم الجهاد في الأصل واجب كفائي، لكن قد يتعين. كذلك أيضا حكم الأمر معروف عن المنكر، هذا الحكم العام وجوب كفائي، لكن قد يتعين عليه، لأن النبي قال في حديث أبي سعيد: إن مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم بقى أنت من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. يبقى أنت لو رأيت عليك أن تتبع هذه المراحل في الإنكار، يتعين عليك إنكار مع القدرة على ذلك. الإنكار بقى إما باليد إن كان في حدود ولايتك، إن كان إما باللسان إن عجزت عن كرب يد حول لسان، إن عجزت عن لسان فإنه بيكون بالقلب، ولا أقل ولا أدنى من مرتبة القلب. إذن وجب الإنكار، ومن أنكر بقلبه فقد أنكر، ولكن من رضي وتابع. نعم نعم. ما استطعت فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضية بهذه الخصلة الشريفة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة. وقد لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ثم فسر الاعتداء بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. ثم أقسم الله تعالى على ذم هذا فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب الله تعالى. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه.
تمام. يبقى إنكار المنكر بحسب القدرة، يبقى لا توجب لا تعرض نفسك للبلاء، فأنت لا تقدر على تغيير بلاد فتغير باليد، لا، ولهذا يكون آثما ومتعديا إن كان سيغير بلادي فترتب على ذلك الفساد وليس في ولايته، وما يقول أنا أتمر وأخذ بالعزيمة، لا، هذا ليس محلا لك. طيب، وأن إنكر بالقلب لابد منه، فمن لم ينكر بقلبه فليس عنده إيمان في هذا الباب، أي ليس عنده الإيمان الذي يقتضيه إنكار المنكر، مش انعدام الإيمان، أي الإيمان الخاص بمثل هذا الذي يدفعه إلى الإنكار ولم ينكر، رضي وتابع علامة. يبقى هنا لم تقم بشيء من أوامر الإيمان في هذا، لم يكن عندك شيء ما قمت به من أمر الإيمان في هذا الباب، وهو الإنكار بالقلب، وليس أنك تكون كافرا أو ليس عندك أصل الإيمان، لا، الإيمان الذي يلزمك في هذا، الإيمان الذي يلزمك هنا الإنكار، فأنت لم تقم، فالإنكار طاعة والطاعة من الإيمان، فإن مفرد الإيمان هنا في الإنكار لا يوجد، إذا ما عندك إيمان، أي إيمان يقتضيه الموقف وهو الإنكار. نعم.
فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. قال
ابن مسعود ما فيش فيها إكراه ولا خوف. طيب الإكراه والخوف هنقول باليد هنقول باللسان، لكن طب والقلب؟ لا سبيل للقلب عليك إلا من أكله وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا أيضا أنكر وقلبه مطمئن أن هذا منكر، لكن كل أخواتهم في قلبك تتلذذ، فهذا ليس إلا أنك مثل من وقع في المنكر فإنك راض به. نعم.
كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف.
وعلامة الإنكار بالقلب أن يتحول أن يزول، ما يقف ما يجلس مع قوم يستطيع أن يجلس معهم ويقول أنا أنكر بالقلب. قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله، أي لو جلست معهم فأنت مثله، إلا واحد يكتفوه ويربطون في العمود معهم هذا خلاص مكره، لكن تقول أنا جالس بس أنا والله كاره أنا والله كاره. طب من الذي حملك على الجلوس؟ قم. ما الذي حملك على الجلوس؟ نعم.
قال ابن مسعود نعم. عندما
مال على النبي راح جلس اليهودي، النبي يا محمد راح جلس اليهودي وتغدى معاه وقعد وبعدين سابه ومشى ولا ايه؟ النبي راح جلس ولا النبي راح عرض الاسلام؟ ما هو لازم نوصف التوصيف الصح، هو النبي راح جلس واكل ولا النبي راح دعا؟ النبي راح دعا. لما يجي واحد لا تدعو تدخل عليهم دعوه اقول له النبي راح لليهودي، لكن لما يجي واحد يقعد ويجلس ويكون أكيلة وجليسة وشريبة وكذا ولك النبي ذهب إلى اليهودي قل افترقت الصورة، هذه صورة دعوة وهذه صورة مخالطة، المخالطة ممنوعة والدعوة مشروعة. النبي مش فقط اليهودي، النبي كان يغشى مجالس الكفار، كان يعرض نفسه على الناس في المواسم ويدعوهم إلى الله عز وجل. نعم.
كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلا يقول هلك من لم يأمر
بالمعروف. هذا يا الفوارق بين المشروع ممنوع فوارق دقيقة جدا جدا جدا، يعني شوف يقول لك ذهب النبي إلى اليهودي يبقى خلاص يجوز المخالط، هذا باب وهذا هو خالط؟ ما خالط، كونك تنهى عن منكر كونك تأمر بمعروف كونك تدعو إلى الله هذه مخالطة؟ نعم.
كما قال ابن مسعود
ولهذا أبو سفيان قال إيه؟ من بطانته، مش من يدعوهم، من بطانته، من بطانته، يبقى في بطانة في مؤاكلة في مشاربة في مجالسة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه إنكم إذا مثله. نعم.
كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، قال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر.
طب ايه الفارق؟ شوفوا عشان تعرفوا، لفته لفته بس قليله جدا يتضح لك بها المشروع من الممنوع. شوف ابن مسعود يقول ايه، سمع رجلا يقول هلك من لم يامر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، قال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. ايه الفرق؟ ايه الفرق بين العبارتين؟ ها هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. يعني إطلاق هذه العبارة يقتضي إيه؟ يعني هذا هذا تعقيب مسعود من أجل هذا؟ هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. هو يعني عندك على قولك الآن دي إضافة وليس استدراكا، يعني بيضيف، يبقى هلك الاثنين، يعني هلك الاثنان بس الأولى أشد، يعني هذه إضافة. طب هل هي إضافة ولا استشكال؟ ها يعني هلك الاثنان، يعني هلك من لم يعرف معروف ولم ينهى عن المنكر وهلك من لم يعرف بقبيل معروف والمنكر. ماشي المهم يعني هلك اذا ها
الوجود
يعني ايه؟
يعني هناك فرق بين يعرف ويفعل ويعلم ولا يفعل.
نعم
هنا وجود
يعني الأمران هنا منكران عند ابن مسعود، ولا ابن مسعود يصحح العبارة الأولى؟ هلك من لم يأمر، الرجل يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، ابن مسعود قال هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. تمام. ها المعنى إلا ما يصف. هذا الظاهر أن الرجل لما قال هلك من لم يأمر معروف ولم ينكر بإطلاق، إنما يكون يهلك متى؟ إذا قصر يتخرج عن حد الشرعي، لكن قد لا أمر ولا أنهى لعجز. فكونه تطلق هلك من لم يأمر معروف ولم ينهى عن المنكر يدخل في المعذور وغير المعذور، والمعذور لا يدخل في الهلك. فقد لا أمر ولا أنهى لعجزي، ما الذي لا يغفر لي؟ الإنكار بالقلب. لهذا قال هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، هو اللي يهلك لأنه ما له عذر. أما من لم يأمر ولم ينهى قد يكون له عذر، فكيف تحكم بالهلاك؟ كيف تحكم بالهلاك بعموم وقد يكون معذورا؟ نعم هلك إذا لم يكن معذورا، فالعبارة تحتمل. فهلك من لم يأمر بمعروف ونهى عن المنكر، لا، ده قد لا يأمر بمعروف ونهى عن المنكر بيده ولسانه ويكون معذورا فلا يهلك. إنما الذي لا عذر له فيه ما يتعلق بالقلب، يبقى هلك حقا من لم يعرف بقلبه المعروف والإيه والمنكر. نعم.
قال العلامة ابن رجب رحمه الله شارحا هذا الأثر يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك.
نعم، هذا فسره رحمه الله تعالى، يعني يقصد أن هذه لا عذر أحد فيه، إنما الأول قد يعذر فيه. يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، ما في فإن لم يستطع، إن لا اطلاع لأحد على قلبك، مثل ما جاء في الكفر إلا من يكون قلبه مطمئن بالإيمان، فمن لم يعرفه أهلك. تمام. نعم.
وقد ذهب بعضهم إلى أن
الإنكار كما قلنا لها علامات ومحكات، أنت جالس في مقهى ولا جالس في عرس في رقص وطابل وكذا وعمال تتبادل الشراب والطعام وكذا ومبروك يا عروس ومش عارف إيه، وبعدين تقول والله يا أخي الناس دي سبحان الله شوف المنكرات يا أخي، والله ما. لا، ما يصلح، أنت منهم، إنكم إذن إيه مثلهم. طب العلامة بقى، أخرج أنا لا أجلس معهم، ولكن من رضي وتابع. نعم.
وقد ذهب بعضهم إلى أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم وبالقول للعلماء، وهذا القول ضعيف إذ هو تخصيص بلا مخصص، فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين
سواء كان ولاة أو غير ولاة. نعم.
ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه، ففرق هذا التفريق حذرا من الوقوع في المحظور.
يا سلام، هذا كلام جميل، وهو كلام جميل. نعم. شوف يا إخوان، هذا ملحظ مهم جدا جدا. يقول
ولعل قائل هذا القول إنما
إنكاره باليد لكل ما، ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه. خلي بالك، السيف واليد في ذهنه، بعض الناس مثلا يقول في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود عند مسلم، في من أنكر بيده فظن أن الإنكار باليد لذكر في الحديث لكل نبي حوالين وإيه، ثم قال فمن جهده بيده فظن أن جهده بيده، جهده بسيف، جهده بيده أمسك بتلابيب، ده التلازم عنده، وهذا ليس بصحيح. وإنما كما فسر ابن رجب نفسه في الجامع وغيره من أهل العلم بأن الجهاد باليد ماذا يعني؟ يعني أنه يبطل المنكر ولو كان من قبل السلطان باليد إن قدر عليه. يعني أنا مدير مدرسة بعتولي آلة موسيقية في الطابور الصباح فشلت السلك بتاعها، ده تغيير باليد في حدود ولاية، ولا أحد يحاسبنا على هذا في حدود ولاية، أنا مسؤول عن هذا، ولا أجعل موسيقى في الطابور مثلا، يعني شيء تستطيع أن تزيله بيدك ولا مفسدة فيه فلا إشكال. هم اعتقدوا إنكار باليد الخروج على السلطان، الجهاد باليد خروج على السلطان، وهذا ممنوع للنصوص، هذا ممنوع. ولهذا رد أحمد رحمه الله تعالى هذا الفهم، بل إن أحمد علق على هذه وقال هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، أي في الأحاديث الأخرى بالصبر والسمع والطاعة. وهذا وإن كان كلام لأحمد رحمه الله تعالى، إلا أننا نقول حديث ابن مسعود على بابه، وحديث ابن مسعود صحيح، والمعنى كما قال العلماء هو أنه يغير بيده، يزيل بيده منكرا، هذا المنكر أتى من السلطان من غير مفسدة. نعم، ففرق هذا التفريق.
ففرق هذا التفريق حذرا من الوقوع في المحظور وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر وليس كذلك. قال الإمام أحمد في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وقال:
التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، ليس التغيير باليد هو التغيير بالسيف والسلاح، التغيير باليد هذا مأذون في الحدود، في الحدود، أما السيف والسلاح فلا يؤذن فيه أبدا. نعم.
وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان وبالقلب هو أضعف. قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم. قال: ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد،
يعني باليد في حدود المزولة، هتبعد ده عن ده، تمسك هذا كذا، في مع أولادك، مع من تحت يدك، مدرس مع طلابه. نعم نعم. جميل هذه عليه سبحان الله، شوف المنهج بيتحرك، يعني قال له شوف لو أنك ما دللتني على رتبة القلب هذه لذهبت إليهم في بيوتهم ولا جالتهم بالسيف. قال: روح يا الله رب سيفك وتعالى عتينا إيه في الحلقة، تعلم. سبحان الله، ارمي السيف والعصا والحزام الناسف والبندقية الآلي والرشاش وصناعة القنابل، سبحان الله، أهلكتم أنفسكم وأهلكتم الأمة. تعال تعلم، تعال تعلم، شوف إحنا، شوف العلم يا أخوان بيبصرنا كيف. شوف ابن مسعود لما دل بس الدلالة قال: والله جزاك الله خير، معنى كلامي يعني شوف لو ما أخبرتني بهذا، إن في حاجة اسمها قلب، وإن فعلا يهلك من لم يعرف بهذا، لو ما في حاجة اسمها قلب والأمر باليد ولا لذهبت إليهم ولا قتلت ولو قتلت. دلالة العالم، إلزم العالم، إلزم العالم، فإن في عند العالم النجاة. بس العالم من هو؟ العالم السلفي. الحويني قال كلمة سمعتها له مرة، كلمة حق لكن ما قام بها، كان بيتكلم عن بعض مكاتب وكذا، فيقول: العوام إذا خرجوا عن عباءة العلماء هلكوا. صح، لو خرجوا عن عباءة العلماء هلكوا. وأنت لماذا خرجت عن عباءة العلماء يا عالم؟ أنت فأنت الموسوم بالعلم، خرجت أنت لا عن عباءة العلماء، عن عباءة السلف قاطبة، وإلى يومك هذا، وإلى يومك هذا ما قرر منهجا. ولا أحدث توبة ولا أصلح حالا ولا قرر سلفية، ما زال يتردى وينتقل من ضلالة إلى ضلالة. سبحان الله، إلى اليوم ما زال برضو يقول أخص الخصائص له مقاطع في قطر الآن موجودة إلى اليوم. هو شوف تسمع في قطر الآن اللي انت سمعته من كذا سنة منذ أن عرفته هو اللي انت بتسمعه الآن، هو الذي تسمعه الآن. شوف مسعود ماذا قال، أعد يا ابن هاتر البتاع عشان هذا الأثر عشان إخوانك المتابعين يسمعونه. نعم جبته. الله أكبر.
في كتاب الفتن لنعيم بن حماد قال حدثنا وساق بإسناده أن الوليد بن عقبة أرسل إلى ابن مسعود أن اسكت عن هؤلاء الكلمات، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فقال ابن مسعود أما دون أن يفرق بين هذه وهذه فلا. فقام عتيس بن عرقوب فاشتمل على السيف ثم أتى عبد الله فقام عند رأسه فقال هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله لا،
يعني يلزم نفسه بهذا، لابد أن ألزم نفسي بالتغيير بيد وإلا أهلك. نعم.
فقال عبد الله لا، ولكن هلك من لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر بقلبه منكرا. فقال عتريس
لو حاله بقى على الرتبة المفروضة التي لا عذر لأحد فيها ألا وهي القلب، أما رتبة اليد واللسان فهذه إن ضعف عنها الإنسان فهو معذور.
لو قلت غير هذا لمشيت إلى هذا الرجل حتى
قال لو قلت أما إنه أو العبارة الأخيرة يعني فرد على ابن مسعود قال
لو قلت غير هذا لمشيت إلى هذا الرجل حتى أضربه بالسيف حتى لا يعمل لله بالمعصية في أجواف البيوت. فقال له عبد الله
في أجواف البيوت، يعني لا أنكرت عليه في أجواف البيوت ولا مشيت إليه بسيف. نعم.
فقال له عبد الله
لكن أرحت قلبي أراح الله قلبك، وبينت أن المفروض أن الفرض الذي لا يسقط هو الإنكار بالقلب، وأما ما عدا ذلك فإنه يتبع ماذا؟ يتبع القدر. نعم.
فقال له عبد الله اذهب فألقي بسيفك وتعال فاقعد في ناحية هذه الحلقة.
الله أكبر، عظيمة هذه، عظيمة. تعال خذ الخير، تعال خذ الخير. فلا زال الناس بخير ما التفوا حول علمائه، تفت الأمة حول الصديق فنجت بفضل من الله، تفت حول أحمد فنجت، التفت حول شيخ الإسلام فنجت. لا يزال الناس بخير ما التف حول العلماء، لأنهم الآخذون بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التفاف حول الوحي، العلماء هؤلاء وحي يخبرون بالوحي. نعم. ولهذا النبي ذكر عن الخوارج أن أوصفهم ما هي يا إخوان؟ سفهاء أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام. لكن قد يكون حدثا لكن كبيرا في العلم، ولهذا تجتمع الصفتان حدثاء أسنان سفهاء أحلام. إنما حدث صغير خرج من عباءة الكبير فهو كبير، فهو كبير طالما أنه خرج من عباءة الكبير. نبتة في أرض العلماء فهذا كبير، ليس مسألة راجعة إلى السن، وإنما السفه سفهاء أحلام، أحداث أسنان سفهاء أحلام. نعم.
فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزمارا أو أن يطمس صورة. أيوة. ونحو.
نعم.
ذلك.
نعم.
لكن هذا مشروط بشروط، منها ألا يفضي إنكار هذا إلى منكر أشد منه، وألا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعا كإقامة حد أو شهر سيف ونحو ذلك.
أي نعم، إقامة الحدود تكون للسلطان. نعم. وعقوبات الناس وتعزير منهم يكون للسلطان وليس لأحد دون السلطان، وهذا حكم محكم لم يرد في الشرع ما يخرج عنه إلا ما جاء عند البخاري من إيكال إن لم يكن في الصحيحين إيكال ذلك الأمر للسيد مع عبده إذا مع أمته إذا زنت أن يضربها. نعم، لأن ليس فيها راجل، الأمة ما ترجم. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى الضرب
إذا فيما عدا ذلك لا، فيما عدا ذلك يقطع يدا لا، يجدع أنفا لا، بل لو جدع أنفا لعتق. يبقى هذا فقط في مسألة الزنا وأن يضربها. نعم. فيما عدا ذلك لا يجوز لأحد أن يقيم حدا ولا أن ينكر منكرا بيده وهو من خصوصيات السلطان شرعا. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الضرب باليد
والرجل حتى لو لم يكن عند الناس أئمة يطبقون الحدود، حتى لو ما طبق السلطان الحد فهذا يتحمله في عنقه، لكن لا تتحول سلطته إلى الناس ولا يتحول خصوصيته إلى الناس. هل أنت تقتل تارك الصلاة تعرضه على السيف؟ لا. هل أنت تأخذ الزكاة من الناس قهرا؟ لا. هل أنت تغلق محلات الخمور قهرا؟ لا. فعلما تقيم الحد ولا الجهاد، لو أن ولي الأمر ما قام بجهاد لا تقوم به أنت، إنما قم بجهاد الحجة والبيان لا بجهاد السيف والسنان، فإن هذا من صلاحيات ولي الأمر لا يجوز أن تتعدى، فلو عطله حسابه على الله، لكن لا تحول الحق لي أنا. ولهذا ما أشكى من كلام شيخ سيف في بعض المواضع، هذا يحكم عليه بالمحكم، هذا سواء قال شيخ الإسلام أو غير شيخ الإسلام، ما في أدلة من السنة تدل على هذا. في كلام بعض الإخوة أراني إياه، ما أدري الأخ مين، كلام الشيخ العثيمين كان مشكل في هذا الباب، ما أدري من الإخوة كان عرضه، أي كلام يا أخواني يرد إلى هذا المحكم، هذا المحكم يرد إليه هذا الكلام. نعم. فلا يقيم الحد إلا السلطان أو نائبه، ولا أقام الصحابة حدا إلا برجوع السلطان، لو عطل السلطان الحد حسابه على الله، لا تقيم أنت حدا، وذلك لأن الناس إذا رجع بعضهم البعض إلى إقامة الحدود لدخلت الأهواء. أنا أقول أنت تستوجب حدا وقد لا تستوجب، وأشفي صدري وغليلي منك فأقول أنت تستوجب حدا، أنت كذا أنت كذا، وإنما يرجع في ذلك إلى السلطان، لأن السلطان ليس متهما في هذا. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة.
واضح الكلام. الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، اللي هو في المأذون لك فيه ما في إشكال، معلم يضرب طالب عنده تأديبا، ولي الأب يضرب ابنه. نعم.
وقال ابن الأزرق:
أنا لو عالم مسموع مطاع رأيت واحدا علق خيطا فنزعته للناس يستجيبون لي ويقدروني كما حصل من بعض السلف، هذا لا إشكال فيه، المهم أن ما ترتب عليه مفسدة ودخل هذا في حدود المأذون لي. نعم. لأن أنا أربي الناس، عالم يربي الناس فينزع هذا ويأخذ سجارة هذا ويغلق تسجيل هذا على الغناء، والناس يقولون يا شيخ معليش والله يا شيخ آخر مرة يا شيخ، لأنهم يحبون ويقدرون ويسمعون له، هذا لا إشكال فيه. نعم.
وقال ابن الأزرق: في طبائع الملك عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر، فقال: ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان.
تقيم حدا لا ينبغي. نعم.
وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، فإذا كان السلطان فليس لأحد.
تعال بقى، إذا كان صاحب المنكر السلطان، قال: فليس لأحد منعه بالقهر باليد ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية. طبعا السلطان ده الحاكم، السلطان ده الوزراء، السلطان ده الجيش، السلطان ده الداخلية، السلطان ده أتباع السلطان في كل باب من أبوابه، السلطان ده مدير المدرسة، مدير رئيس المجلس المحلي، كل واحد من هؤلاء هو سلطان، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى، قاله ابن النحاس. نعم. طيب يا أخواني، مسألة السلطان استوجب حد، زنى السلطان، هل يقام عليه الحد أم يسقط؟ السلطان قتل مسلما بريئا، السلطان سرق، هل يقام على السلطان الحد أم لا؟ مش هتطلع أنت شيخ إبراهيم، مش هتطلع أنت دلوقتي. قول يا وحيد. ها إيه يا علاء؟ نعم. يعني يقتل نفسه؟ قصاص يعني، قصاص قتل واحدا. ها؟ ها؟ تمام. ها؟ نعم نعم. ها؟ نعم.
وهنا ممكن
نعم.
الحد لم يسقط.
ها؟
لكن هو الحكم في حقيقة تخلف.
هيتخلف في دليل شرعي يتخلف الحكم عن السلطان؟
على جوله
وعلى هو احنا عملنا فيه حاجة، احنا مالناش دعوة بيه. احنا دلوقتي بنقول الحاكم دلوقتي يدخل في الحدود ولا ما يدخل؟ هل مستثنى أنه إن زنى لا يرجم ولا يجلد، وأنه إن قتل فإنه لا قصاص في حقه، وليس لأولياء المقتول أن يطالبوا بهذا وهو الأخير؟ هل ورد استثناء الحاكم من جملة الناس في الشريعة؟ لم يرد. إنما كوني أنا بقى أنا اللي هقوله تعالى ما اختص منك، أنا تعالى ما اقطع يدك، دي مسألة أخرى. فالسلطان كغيره، ولهذا ينبغي على السلطان أن يمكن من نفسه، أن يمكن من نفسه إن أردت. فإن توافرت شروط وشهد أربعة شهداء عليه وكذا وكذا، ف هنا ينبغي أن يمكن من نفسه. لكن أنا ما أقدر على أن أقيم أنا الحد عليه، لكن يقول ارجموني، ويأمر النواب برجمه، يأمر النواب بالقصاص وهكذا. لكن أنا لا أقوم فأفعل ذلك إن لم يفعل هذا. يبقى لا دليل من جهة الشارع على أن السلطان يستثنى، فهو مخاطب بجملة الشريعة كسائر الناس، فزينه كزين الناس، وسرقته كسرقة الناس. طيب، من هذا الوجه. ومن وجه آخر، ليس لي أنا أن أتحول إلى سلطان فأقيم عليه ماذا؟ الحد. أنا ما أقيم على أحد الناس أصلا حتى أقيم أنا على السلطان. أنا ما أقيم على أحد الناس. أجي بقى بطل أنا أقول لا يجوز أن أقيم الحد على جاري، وأجي أنا بقى بطل أقيم الحد على السلطان، هات لي رقبتك تعالى ما أرجمك. لا، فهذا ينبغي على السلطان أن يمكن من نفسه إن توافر شرط. لكن لو أنه زنى سرا ولم يطلع أحد أو كذا، فهذا خلاص يسر على نفسه. لكن الشاهد أن الحاصل أن السلطان من جملة المسلمين الذين خوطبوا بالشريعة، خوطبوا بالشريعة. نعم.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول.
نعم.
طريقة الإنكار على الولاة.
يكفي يكفي. نعم.
قد يكون شيخنا مثلا احنا نكسر هذا من غير علم احد دون مثلا.
لا 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 لا، كيف من غير علم احد يكسرون من غير علم أحد؟ ده بيدخلوا عن محلات يصفوها ويقتلون من يعارض ومن يخالف. كيف من غير علم أحد؟ كيف من غير علم أحد؟ اللي بيتعرضوا لمحلات الخمور وكذا من غير علم أحد، ده أمام المجتمع كله يكسرون ويحطمون. نعم.